بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وفضل لأبي بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن فضية بنت شيبة قالت: عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرء مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخلها، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ولهذا هؤلاء يدخلون في أهل البيت اتفاقا، الحسن والحسين وفاطمة وعلي يدخلون في أهل البيت اتفاقا. والأزواج يدخلون في أهل البيت أم لا؟ الصحيح أنهم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل جعفر وأهل عقيل وأهل العباس وأهل طالب. هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنون منهم الذين يخصون بالإكرام لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاضي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال شيخ أبو أحمد: محمد بن عيسى. قال: أخبرنا أبو العباس بن حراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا مهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله رضي الله عنه بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعلون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في امرأته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في امرأته فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيه من قبل، وإن الله إن كان لخليقا للامرأة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سلمة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا لها، وإن الله إن كان لأحب الناس إليه، وإن الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد، وإن الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم.
يقول الحافظ النووي: إن كان لخليقا للإمارة، أي حقيقا به. يقول: فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب وجواز تولية الصغير على الكبار. فقد كان أسامة صغيرا جدا، توفي النبي وهو ابن 18 سنة، وقيل 20. طيب، قال فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديم على العرب. كيف والنبي يقول الخلافة في قريش وهو يقول وإن كان خليقا للإمارة؟ إمارة خاصة، نعم، هذه إمارة جيش، إمارة خاصة ليست إمارة عامة، فإن الإمارة العامة كما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. في قريش في قريش، الخلاف العام في قريش كيف من العرب؟ مولى، هذا مولى، كيف كان عربي؟ ما لنا دخل بهذا، خلاص هذا مولى، هذا مولى عتيق، والكلام مع الإمارة في قريش. فإذا العرب يتقدموا قريش هذا في الإمارة العامة، أما الإمارة الخاصة فالأمر فيها واسع. نعم.
باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا إسماعيل بن علي عن حبيب بن شهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن شهيد بمثل حديث ابن علي وإسناده. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى. قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بسقيان اهل بيته. قال وانه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه ثم جيء باحد ابني فاطمه فوقفه خلفه قال فادخلنا المدينه فادخلنا المدينه ثلاثه على دابه واحده. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن او بالحسين. قال فحمل احدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينه. قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس.
فهذا دليل على فضيلة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، فكيف بأبيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ وفي أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحمله الصبيان معه على الدابة، فكل هذا يدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه وحرصه على تربية الصغار كما يحرص على تربية الكبار، لأننا نعلم أن تقريب الصغار إلى هذه الدرجة لا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعمق في نفوس الأولاد والأبناء الشيء العظيم الذي به يصيرون كبارا بعد ذلك، ويحفر في نفوسهم هذه المعاني العظيمة التي يكبر بها هؤلاء الصغار. ولهذا كان الصغار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون كما يعمل الكبار. ولا يخفى علينا أن أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صغار الصحابة، أكثر الرواة عن رسول الله من صغار الصحابة، وما هذا إلا لأن النبي أفسح لهم المجال وقربهم صلى الله عليه وسلم منه، فما كان النبي يحجبهم عن مجالسهم، وإنما كان النبي يقربهم صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويداعبهم ويلاطفهم صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول الصحابي يا أبا عمير ما فعل النغير، وكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن المسلم فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسه أن النخلة، وابن عمر في مجلسه صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كذلك يحتضنه النبي ويضمه ويدعو له على صغر سنه وينام مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة ويرقب عبادته ويقوم ويصلي مع النبي، والنبي ما يدفعه بل يقربه صلى الله عليه وسلم ويعلمه. كل هذا أفسح مجالا للصغار حتى لم تعد تفرق بين الصغار والكبار في العطاء لهذا الدين، وبذل ما ينفع دين الله سبحانه وتعالى، حتى صار هؤلاء الصغار بين يديه في الجهاد، بين يديه في الرواية، فقد كان لهم أثر عظيم جدا. وهذا يرجع إلى طريقة التربية، طريقة التربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء هذه التربية الخاصة. والحقيقة هذا أمر نفقده كثيرا، نفقده كثيرا، اهتمام بالصغار، اهتمام بالنشء. فإما أنك تجد النشء بين يدي أصحاب المجون وأصحاب الفساد يتلاعبون بهم، أو تجدهم بين يدي الحزبيين أصحاب الأفكار المنحرفة، لأنهم أدركوا هذا الأمر، لهذا يعمقون أفكارهم من الصغر في نفوس الأولاد، فتجد عندهم ما يسمى بتربية الطلائع، يهتمون جدا بهذا، يهتمون جدا بهذا. لهذا تجد الولد ما زال في الابتدائي والإعدادي وكذا، والولد عضو نشط في هذه الجماعات، لأنه ما يأتي بالولد إلا الولد. كيف يعني؟ عن طريق الولد يأتي لك، الولد يأتي باثنين ثلاثة أربعة خمسة، الولد يأتي بزملائه وأصحاب وأصدقائه. وطبعا الأب يقول والله الولد مع في المسجد ويصلي ويحفظ قرآن مع السنيين ومع كذا وكذا، وهو الرجل لا يدري ماذا يحك لولده، وولده يؤثر شيئا فشيئا. والصورة أنهم يحفظون القرآن، لكن الحقيقة أنهم يعمقون فيه تعليمات هؤلاء وفكر هؤلاء، حتى يتشرب الولد الفكر منذ الصغر ثم يؤثر على أصدقائه. ولهذا تجد عندهم الشبيب هؤلاء، من اللي بيعلق لوحات في الشارع ديت؟ بيعلق لوحات في الشارع ويعمل يسوي، هؤلاء الشبيبة. لكن تجد مثلا بالنسبة لنا ما تجد، فين الصغار عندنا في الحلقات؟ فين الشباب؟ ما تجد، ليس هناك الحقيقة الاهتمام من هذه الايه، من هذه الجهة، الاهتمام من هذه الجهة. لكن هؤلاء يحرصون جدا ويفرغون أنفسهم لهذا ويتفانون في هذا الأمر، ناهيك مع الرحلات ومع المسابقات ومع لعب الكرة ومع كذا وكذا مما يهواه الشباب، فيحصل أن يتربى هذا الولد من الصغر على هذا الفكر. وهذا الولد اليوم في الابتدائي، لكن غدا في الجامعة، غدا في الجامعة، وبعد الجامعة غدا يكون بعد ذلك مسؤولا. ولهذا يبدأ هذا الأمر بهذا الترتيب، فيعمقون فيهم كل شيء يريدونه. يعني أذكر ولد من الصغار في الإعدادي أو كذا مثلا، كان في المسجد هنا من أبناء الجيران يصلي، يعني المهم أنه يمشي مع حزب النور زمان وكلام من هذا القبيل ومن صغره، فالولد صغير من المسجد يعني. فأذكر مرة فبقول له يا ابني، فأنا بقول له مرة نصحته طيب، بعدين مرة أخرى فإحنا في رمضان، فبعد ما سلمت المغرب إحنا في رمضان، فلقيته ورايا، قلت ما صعبان عليا يعني صراحة، تعالى أنت لسه برضو تمشي مع الناس ديت، دول حزبيون ودول كيت وكيت وكيت وكيت، أنت عاجبك كذا كذا كذا. الولد يعني في الثانوية أولى تانية ثانوي، ماذا يقول؟ ماذا قال لي بعد المغرب في منتهى القوة والصرامة؟ قال لي أنت مش قلت لي قبل كذا، كلمتني قبل كذا، أنت كلمتك قبل كذا، قال لي خلاص انتهى ده خلاص، ولا واحد فيكم يجر يقول هذا الكلام بكل. شوف كأنه أبو بكر الصديق على الحق المبين، صديق الأمة يعني، مثلا لحتى هيب الواحد ولا الواحد في 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 سنه مثلا يخشى، خلاص مش كلمتني من قبل؟ نعم خلاص انتهت. وإلى الآن يصلي معنا، هو إلى الآن إذا صلى هنا يصلي الآن ويخرج ولا يبالي بأحد إلى الآن، لأنه شرب شربا، شرب هذا المنك شربا الآن، وإذا كان مثلا خلص ثالث سنة ولا راح الجامعة ولا كذا شرب. ليه؟ لأنهم هكذا يربونا، هم ما يربونا على مسائل العلم، لما يربونا على مسائل الجندية. ياسر برهامي ومن معي يقول كده، جندية ده الوصف، ده جندي، ده عسكري، بس العسكري بقى بيقضي سنة بيقضي ثلاث سنين في الجيش، ده مقضي طول عمره، ده طول عمره في الجيش بتاعه. جندية بأهلوه عشان ايه؟ عشان ينزلوا بيه ميدان، عشان يدخلوا بيه انتخاب، عشان يعلقوا بيه لوحة، انما عشان ينتفع اهو. الى الان بقى لهم كام سنة في البلد ما خرجوا خطيبا واحدا يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اهتموا بهذا، ولا لهم درس واحد فقط من سنين، فشل في كل مكان، فشلة في كل مكان إلا الأمور الحزبية أساتذتها لا كاس الصفراء والسوداء ويطوفون بها في البلدان من باب تجنيد الشباب. لسه آخر شيء في سيدي سالم عاملين دورة كرة قدم، الراجل اللي هو الشيخ بتاعهم العضو مجلس الشعب السابق اللي كان يعني يقول أنا طالب علم وما طالب علم، عامل دورة هو اللي راح الاستاد ومكرمهم دورة في كرة القدم موزعين فيها جوائز. هكذا هما دي نهايتهم، 120 سيارة تمشي في البلد في حملة انتخابية لأحد المرشحين، هذا في نهاية هذا أبناء المسلمين، في النهاية أبناء المسلمين هكذا. لكن احفظ يا ابن كذا، اعمل كذا، سوى كذا، اهتم بالعلم، هذا مفقود. فكل جماعة من الجماعات تحرص على هذا الأمر. تجد عندك في الجامعات استقبال في الجامعات، استقبال معروف، جميع الجامعات المصرية هكذا استقبال معروف، جماعة الإخوان تستقبل، حزب برهام يستقبل، كل فكر بيستقبل أتباعه على أبواب الجامعة. وأنت بقى على حسب، وأنت على حسب. فالاهتمام بالشبيبة وبالصغار هذا أمر مهم جدا، لكن أن يكون الاهتمام على السنة، أن ينشأ الولد من الصغر محبا للسلف، محبا للعلم، عنده التجرد في التلقي، يحفظ الكتاب، يحفظ السنة، وعنده أمة السلف سواء وهم عمدته، لا يتعصب في النهاية سقف مين، والولد الصغير ده عندهم سقف مين، يعني أعلى أماني مين، إن يكون مثل الذي يربيه، اللي بيربيه ده مثلا تلاقي ولد مثلا داخل الجامعة كذا، ده سقفه، لكن ما ينظر ما بعد. وهم عندهم طريقة، الولد الصغير ده هيجلسه مع مين، مع الدكتور فلان، الدكتور فلان ده مثلا أكبر منه شوية في البلد، ياه أجلس مع الدكتور فلان ده حاجة كبيرة جدا. وكان زمان كده، وما لا بقى تروح اسكندرية بقى تجلس مع طالب برهامي، امال بقى لو فكرت يعني انت ما تحلمش بقى تقعد مع برهامي، ده حاجة تانية خالص، ده حاجة تانية خالص. اللي بيجي له بقى يوم من الايام بعد طبعا سنين ويجلس هناك مع هذا، يبقى طبعا ده خلاص ايه وصل. لكن هو طبعا لما الكلام ده كان ايام الانتخابات، قبل الانتخابات وقبل الدخول السياسي، كان فعلا غرف مغلقة، اللي دخل واحد ورا واحد كانت حاجة لها هيبة. لكن دلوقتي بقى ايه، بقى الخمسة بقرش عادي، مفيش مشاكل، كله بقى طلع، ما عادش بقى الرجل رقم صفر، ما عادش موجود، كله بقى طلع على الشاشات وسحبت الشاشات، كله أحد، والملابس تغيرت وبقت بدل وبقت كذا، وعايز تشوف كل واحد ايه، كل يوم تلاقيه على دق قناة دي شوية وعلى قناة شوية مع مذيعة متبرجة وكذا. فبقى يعني خمسة بقرش مش مشكلة، لكن كان زمان لا، كان زمان الحاجة دي حاجة مغلقة، يعني مسؤول المنطقة ومسؤول مش عارف ايه وديك لكذا وديك لكذا، انت اصلا فين حتى تصل انك تجلس مع فلان المسؤول منطقة عندك في البلد، فضلا انك انت تذهب الى الثغر السكندري وترابط هناك لتصل الى الرأس الكبرى. طبعا ده بيبقى بعد فترة، يعني ده بيبقى حلم بعيد شوي. لكن الان طبعا بقت سهلة خالص، المسائل ديت بقت في متناول الجميع، والشاشات سحبت الكل، واخد بالك، وما عادش حاجة اسمها الراجل ايه رقم صفر. لكن كان عندهم راجل رقم صفر، تحس ان في غرف كده مغلقة الى ان تصل في النهاية الى ايه المعلم، قصد المعلم في النهاية. هكذا كان يفعل، والى الان الحزبيون هكذا يعتمدون على الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم استخرج هذه الطاقات، لكن على الطريقة المرضية. فأسامة بن زيد يوليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه السن، ويقول إن تطعنوا في إمارتي، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنت في إمارة أبي من قبل، ويم الله إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا لها لخليق أسامة. لأن النبي ما يولي إلا من هو خليق الإمارة، والنبي يعرف الإمكانات. وكما قلنا إخواني، إن تعجب الأمة من تولية أسامة في هذا السن، أنا عندي فلتعجب الأمة أكثر وأكثر من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قبل هذا بخمس سنين في أمر عائشة. يعني قد يكون خيارة المعارك الجانب البدني والجانب العسكري والجانب مغلب، لكن جانب الاستشارة فيه أبعاد أخرى. يعني إذا أردت أن تسير، يعني أن تبني مسجدا وتحمل وتفعل، قد تأتي برجل، لكن إذا أردت أن تستشير أحدا في خاصة أمرك فله مواصفات أخرى خاصة. المستشار هذا ليس سهلا، أن يستشير النبي أحدا هذا ليس سهلا. ففي أمر عائشة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، واستشار علي بن أبي طالب من الرجال، واستشار بريرة وزينب بنت جحش من النساء، استشار أسامة. كم كان عمر أسامة؟ محنة عائشة كانت في العام الخامس بعد غزوة بني المصطلق، الخامس السادس، نبي توفي في العاشر، يعني 5 سنوات قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. احذفهم من 17-18، يعني أسامة له 12-13 سنة في هذا الوقت. ومع ذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى في عائشة وكذا، فيقول يا رسول الله أهلك، أي يلزم أهلك، ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يشار عليه به. يعني أسامة إذن كان مؤهلا منذ الصغر تأهيلا خاصا، ولهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة بلا غضاضة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتراجع الصديق عن هذه الإمارة، بل أمضاها، حتى قالوا لما تكلموا في هذا طالما أنك يعني أصررت على إخراج جيش قتال الردة فلا تخرج جيش أسامة، فقال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع أن أمن عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أو عقد عقده النبي بيده، فلن أرجع أبدا. نعم، فكان هذا الحقيقة بعد عظيم جدا من النبي أن أفجر في الصغار مثل هذه الأمور والأحوال. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ابن عباس يضم ويقول اللهم علمه الكتاب، ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وهو صغير أيضا يعلمه ويأمنه على بعض أسراره صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها حول صغار الصحابة هم رواة الحديث، أكثر الرواة المكثرون من الرواة من المكثرون من الرواة هم الصغار، من ابن عباس، من جابر بن عبد الله، من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن عمرو بن العاص، من عائشة رضي الله عنها، من جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، باستثناء أبو هريرة رضي الله عنه الذي أسلم متأخر. هؤلاء الذين حملوا السن، صغار الصحابة رضوان الله عليهم هم حملة السن، حتى إذا كانت المعارك هم الذين يقاتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم أيضا الذين يقاتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يولي أسامة رضي الله عنه الجيش في هذه السن، فهؤلاء هم صغار، هم صغار الأمة في عهد النبي. كيف بالكبار؟ من قاتل أبي جهل؟ صغيرة، صبية، من صبيان المسلمين. العجيب أيضا ليس في قتل أبي جهل، ممكن عادي ولد، ممكن ولد يقتل رجلا كبيرا يأخذه على غرة. العجيب مش في هذا أيضا. إخوانا خلي بالكم الأمور يعني اللي بتعظم بالشخص المعاني وليس القوة البدنية. القوة البدنية دي يطيقها كل أحد، كما قال ابن القيم لما تكلم عن جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة البيان، يقول أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا يحسنه كل أحد، كل واحد يقدر ذات عداش كده يقدروا يحملوا بتاع ده الرشاش والكلام من ده، لكن تيجي الداعش تحط له البخاري وتقول له اقعد ما يعرفش، اللي بيدبحه دول ما يعرفش يقعد قدام البخاري ولا مسلم، ما يعرفش اصلا، ما هي صنعته، هو يعمل ايه بس؟ هو يعرف يدبح كويس، جزار، كل دول جزارين، تنظيم القاعده داعش دول يجزروا كويس، تمام؟ يعني طلع لك مشاف الواحد والعظم الواحد، لكن تيجي تقعده قدام بخاري وقدام مسلم قدام مساله علميه لا. ولهذا يزهدون دائما في اصحاب العلم، علم من هذا الوجه يزهدون دائما، ويقول العلماء سلطه، العالم هو الذي يجاهد. ما هو اذا قيل انتم عندكم تقصير هو بدا وضع قاعده، ايه القاعده؟ القاعده ان العالم هو اللي بيجاهد، وبالتالي تقول ابن باز بن عثيمين كل دول عملاء لانه ما بيجاهدش العالم هنا، فتجد قاعده قدام البخاري ومسلم لا قدر له أمام أي مسألة علمية لا قدر له، يذبح كويس بس. وطبعا تعرف الجزار عادي معروف، الجزارين معروفين، ولذا احنا اما تروح الحج تلاقي اللي بيجزر كتير، لكن اللي بيفتي قليل. عايزين ناخد مفتي ما بياخدوش مفتين، بياخدوا جزارين وبياخدوا سواقين وبياخدوا اي حد، اللي بيمسك الطارة واللي بيجزر كتير، لكن اللي هيعلم بقى ويفتي ها لا، ما ده حاجة تانية، ده أمر آخر. فابن القيم يقول أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا حسن كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بتبليغ السنن هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل، طبعا على وجه المرضي، هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. فانظر أيضا إلى الصغيرين اللذين قتل أبا جهل، ليس الأمر في قتل أبي جهل، إنما الأمر في الحوار الذي حصل منهما مع عبد الرحمن بن عوف، لأنه حوار يحمل معاني كبارا. وعبد الرحمن بن عوف فوجئ نفسه بنفسه يقف بين الصبيين ينظر على اليمين إلى إصابع على الشمال إلى إصابي، فما أحب نفسه هذا الموقف. فإذا بالذي عن يمينه يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ يا عماه، مش يا عمه، لا يا عماه، أين أبو جهل؟ لأن عمه دي بتاعتنا احنا بقى جماعة اللي هم الفاف بتوع الشيبس، ما زكيس الشيبس وإيه يا عمه بتاعه وكلام منه، واخد بالك؟ لكن يا عماه، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ الرجل الأول، أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ قال نعم، قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنه يسب رسول الله، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني شخص الشخصة، حتى يموت الأعجل منه. يا الله، في هذه الأمة، يعني أنت متى تربيت على الغيرة هذه؟ ومتى عرفت أن في عنقك دينا لهذا النبي تدافع عنه وتزأر؟ وأكثر الأمة الآن قد لا يبالي بذكر النبي ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي النبي، بل هو الذي يطحن ويحطم في السنة تحطيما ليلا ونهارا، بل قد ينكره جملة وتفصيلا. إذا في تربية سابقة في معاني، في معاني اختزنت في نفوس هؤلاء يا إخواني حتى تحولت إلى واقع. وقال الذي عن يساره مثل الذي عن يمينه، لهذا لم يحل عبد الرحمن بن عوف بينه وبين هذه المعاني الكبار، لأن عبد الرحمن يعلم أن هذه المعاني تقوي الضعيف. إخواني، الإنسان قد يكون ضعيف البنية، لكن بحسب المعنى الذي يحمله يعظم جدا ويقوى وتقوى صحته وقوته، ويفعل هذا الذي تراه عاجزا أو صغيرا يفعل ما يفعله القوي. القوي إذا كان مهزوما نفسيا فإنه لا يتحرك، يكون عبئا. أما صاحب الهمة العالية ولو أعرج ولو أعمى ولو أنه ولو ضعيف البنية ولو مريض ولو في أنفاسه الأخيرة، شوف ماذا فعل جعفر بن أبي طالب وماذا فعل مصعب بن عمير، هذا تقطع يده وما يبالي، يأخذ الرأي باليد الأخرى، إيه مسألة مش مسألة أي وكذا وذراعي لا. فالمعاني تعظم بالإنسان، والهمة تجعل الإنسان ابن 20 سنة وإن كان ابن 100 سنة إذا كان عنده همة. فالمعاني تحرك وتحفز وتقوي. فلهذا عبد الرحمن بن عوف عرف الآن أنه ليس بين صغيرين بل بين فارسين عظيمين من فرسان المسلمين، فقال هذا صاحبكما وانطلق إليه، والقصة معروفة. هذه المعاني التي تفجرت لأن الصحابة حرصوا على هذه التربية منذ الصغر. ومر معنا في فضائل الزبير بن عوام لما كان ولده يرقبه في المعركة ويقول رأيتك كذا وكذا، فقال أرأيتني يا بني؟ قال نعم، فذكر له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت المواضع التي يريدونها من الصغر حتى صاروا كبارا عظاما وإن كانت أسنانهم حديثة. نعم. يعني شوف عبد الله بن جعفر ماذا يقول؟ فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. نعم. عبد الغني، معلش يا محمد، فين عبد الغني؟
باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا بكرين قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة ولفظ واللفظ حديث أبي أسامة حاء قال حدثنا بكرين قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريم وأشار وكيع إلى السماء والأرض.
نعم يعني ما بين السماء والأرض امرأة أفضل من مريم وأفضل من خديجة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع حان قال وحدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة حاء قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري ولابن له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وآتية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء بفضل السرير على سائر الطعام. ولحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريم وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل في الحديث ومني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وهذا في فضيلة ظاهرة لخديجة رضي الله عنها والبيت يعني القصر ومن قصب يعني من اللؤلؤ أو من الذهب من معدن النفيس هذا لخديجة رضي الله عنها. أضف إلى ذلك بشراها في الدنيا أن الله يسلم عليها والذي يسلم الله عز وجل عليه من هذا هو؟ هذه فضيلة عظيمة 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 لا يتخيلها أحد. هذه خديجة تقدم عليك وكذا فأقرئها من ربها السلام الله يسلم عليها الله أكبر وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وذلك لأن خديجة رضي الله عنها لها من الفضل المكانة العظيمة فهي أول امرأة استقبلت الإسلام أول امرأة أول أحد على الإطلاق ما نقول أول امرأة فقط بل أول أحد استقبل الإسلام حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وهو يقول زملوني زملوني فاحتضنته خديجة رضي الله عنها فلما قص لها القصة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه من رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل لأنه كان رجلا عالما وكان على تنصر في الجاهلية وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية وكان عنده علم فقالت اسمع من ابن أخيك فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى. فالشاهد أن خديجة رضي الله عنها بثبات عظيم جدا 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 استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتوانى قط في نصرة هذه الشريعة ولم تتأخر ليلة عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان لها من الفضل العظيم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن لبيك في الجنة. قال حدثنا أبو خريج محمد بن العلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها.
سبحان الله، يعني منافس القول عائشة ليس معها، منافس القول عائشة ماتت قبل أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، لأن النبي كان يكثر ذكرها وكان يديم ذكرها كما تقول رضي الله عنها لما كنت أسمعه يذكره، حتى قالت لو يوما يا رسول الله إن كانت لعجوز حمراء الشبقين يعني قد سقطت أسنانها فبدت اللثة أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد، يعني هذه ميزات ليست لأحد سواها، فما كانت امرأة تنافس عائشة مثلما كانت تنافس خديجة رضي الله عنها. كم كان الإنسان يتمنى أن لو عاشت خديجة وعائشة في زمان واحد وفي وقت واحد مع النبي، يا ترى ماذا كان سيكون الصراع إذا كان الصراع باقيا مع أن خديجة ماتت، كيف لو كانت خديجة رضي الله عنها حية؟ نعم. وما وأفضل ما يعني ما سمعت في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنها عند رسول الله ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج حينما قال وأما خديجة فهي أفضل نساء الأمة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما انتفع النبي بامرأة مثل ما انتفع بخديجة، وبالنسبة لأمة الإسلام فعائشة رضي الله عنها لم تنتفع الأمة بامرأة مثلما انتفعت بعائشة، فعائشة خير النساء بالنسبة للأمة وخديجة خير النساء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا النبي ما انتفع بأحد مثلما انتفع بخديجة، ولهذا بقي معها 27 عاما النبي صلى الله عليه وسلم، بقي معها 27 عاما منها كام 15 تقريبا قبل البعثة والباقي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، العهد المكي كله عهد الصعوبة والمشقة، عهد الإيذاء وعهد التمكين والتأسيس كله لخديجة رضي الله عنها، ولم يعدد النبي معها ولم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت رضي الله عنها، فتزوج سودة بنت زمعة ومن ثم عائشة رضي الله عنها، فالمرأة الثانية كانت سودة والتي تليها كانت عائشة رضي الله عنها، فكان النبي قد انتفع بها انتفاعا عظيما. أما بالنسبة لأمة الإسلام والعلم والفقه وكانت بركة على أمة الإسلام أيضا في حوادث لها رضي الله عنها، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقيت تفتي أمة الإسلام بالنسبة للأمة عائشة وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، كما قالوا كانت خديجة أفضل في أول الإسلام وكانت عائشة أفضل في آخر الإسلام، لكل منزلتها والتفضيل بينهما عسر. نعم، لكن ممكن نقول وجهي يعني بنسب، فخديجة فضيلتها بنسبة كذا وعائشة فضيلتها بنسبة كذا. نعم. نعم. كيف؟ لا ما لا لا تحمل حتى لو خارج الصحيحين، حتى لو خارج الصحيحين، لكن هي لا إشكال فيها ما أبدلنا خير منها، لا إشكال فيها، لأن هنا زي ما قلنا ما أبدلنا خير منها في باب، ولهذا قال النبي لقد أعطتني إحنا حرمان الناس وصدقتني إحنا كذاب الناس ورزقني الله، يعني في هذه الأبواب ما أبدلنا خير منها، لا يعني هذا غلق الأبواب الأخرى، ولا الأبواب الأخرى عائشة تألقت علما وفتوى وبركة على الأمة وكذا، فقول ما أبدلنا خيرا منها يعني ما أبدل له امرأة خيرا منها في كل باب، فهذه أبواب ما أبدل له فيها خيرا منها، باب الولد، باب التصديق في وقت عزيز، باب الإعطاء في وقت عزيز، هذه ما أبدل له فيها خيرا منها، وإن أبدلني الله عز وجل خيرا منها في أبواب أخرى. نعم. ومقام التفضيل حينما يأتي النص بالتفضيل ما يذكر، ليس بلازم أن تذكر المقارنة، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابعثن إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولكن ليس أفضل من الصديق وليس أفضل من فاروق، لا ليس باللازم هذا، وإنما التفضيل تكون قيمته في هذا الأمر. ثم إنك تجمع أنت النصوص ضمن قاعدة الفضل الخاص لا يرضى على الفضل العام، لكن ما هو بلازم أنت في التفضيل أن يذكر فضيلة من هو أفضل بحيث يزيل الإشكال، لا ما هو باللازم. نعم.
قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غبت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أدركت حبها.
قاصمة سبحان الله، ما غلت عن سيد النبي إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول إذا ذبح شاة فيقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فغضبته يوما فقال خديجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذكرها. وطبعا هذا معروف أن عند النساء مشكلة، يعني ذكر امرأة أخرى هذا بالنسبة لها يعني قاصمة، فكيف إذا كانت خديجة رضي الله عنها؟ يعني عائشة استطاعت بما أعطاها الله عز وجل من صفات أن تتفوق وأن تتألق على أقرانها وقارناتها من النسوة اللواتي كنا معها مع شدة المنافسة، حتى أنه جاء في عند البخاري كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش، مثلما قالت ما كانت امرأة تساميني من نساء النبي ما كانت تساميني زينب بنت جحش. فكان منافسة معروف، منافسة ما أشدها، ولكن عائشة رضي الله عنها الحقيقة كانت يعني على رأس هذه المجموعة بقوة. لكن خديجة رضي الله عنها، فقال خديجة كما ذكرها هنا، فقال رسول الله إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. والتصريح بهذا مسألة أخرى، ذكر الاسم هذه مسألة، والتصريح بحبها هذه مسألة أخرى، ذكر الاسم حتى لو وقع سهوا هذه مشكلة بالنسبة للمرأة الأخرى. صحيح محمد؟ يعني وقصت في الاسم كده مرة إيه اللي بيحصل؟ طب كيف بقى لو صرحت كمان إني قد رزقت حبها؟ هذه كمان نعم. 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 ما أظن. لا ماشي أم سلمة. لا ذكر دي ضمن المجموعة لكن مهم على الرأس. زينب كانت هي التي تصدر. لكن الحزب الثاني أم سلمة وكذا ماشي كعدد. يعني كان في الحزب الآخر أم سلمة وكذا، لكن على رأس هي تقول ما كانت امرأة تسميني ما كانت تسميني زينب. لا لا أقصد من جهة المعنى. إيه بس ذكر فقط، ذكر الاسم، أقصد ذكر الاسم، فذكر الاسم، لكن اللي على رأس أقصد من جهة المنافسة، على رأس المنافسة هذه زينب، أم سلمة لا، ولا امرأة أخرى هي التي كانت تقع المنافسة القوية مع زينب رضي الله عنها. وأم سلمة كانت أيضا تليها، لأن أم سلمة كانت أيضا امرأة ذات غيرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها، لكن زينب رضي الله عنها، زينب هي التي كانت تسامع عائشة رضي الله عنها الذي كان لها أيضا فضائل خاصة. نعم نعم. عائشة قالت لها اللي هي من؟ زينب. إيه نعم نعم.
قال حدثنا نعم. زهير بن حرب وابو كريب جميعا
ها؟ من؟ اللي قال خديجة؟
الأول
هي التي تقول فقلت خديجة.
قالت
نعم.
خديجة.
أرسلوا بقى أصدقاء خديجة قالت فغضبت يوم فقلت خديجة. هي تقول يعني فقلت خديجة. ما هو الذي قال خديجة؟ نعم. هذه سهو. هي فقلت خديجة يعني خديجة التي تذكرها دائما. لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح الذبيحة فيوزعها في صديقته، بل كانت إذا دخلت أختها هالة ينصت إلى صوتها ويقول هالة كأنما تذكره خديجة، لأنها كانت تشبه في الصوت صوت خديجة. نعم. فعائشة هنا هي التي قالت فغضبت يوما فقلت خديجة، يعني إحنا خديجة دائما التي تكثر ذكرها والتي تذبح وترسل إليها. طبعا هذه غير طبيعية، لكنها لم تدفع إلى وقوع في محرم. لهذا الذي روت نصوص الفضائل هي عائشة، يعني عائشة تقول بعدما ذكرت الغيرة تقول ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائله، يعني ما كتمت. لأن في غيرة، هذه صبيحة النساء معروف، في غيرة طبيعية في هذا الحد لا إشكال فيه، لكن الغيرة إذا أدت إلى وقوع في محرم هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز ولا يغتفر للمرأة بغيرتها إذا أوقع ذلك في محرم. فالمحرم محرم لا غيرة ولا غيره. أما الأمور الطبيعية من أمور المنافسة وكذا والظن هذه مسألة أخرى تدفع إلي الغيرة ولا إشكال في ذلك. نعم. مثل زينب رضي الله عنها لما استشارها النبي في محنة عائشة قالت رضي الله عنها قالت إيه فما كانت امرأة تسميني مثل ما كانت تسميني زينب ولقد عصمها الله بالورع، لما قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع، عصمها الورع. فالورع ده شيء آخر، ما قالت زينب عائشة كلمة، قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. أما باب المنافسة هذا باب آخر، لقد كنا ينافسنا حتى على اللحظة، لما كان النبي يمكث عند امرأة، لما كان يطوف عليهن جميعا فكان يمكث عند امرأة أكثر، ما هذا القدر؟ قدر شربة عسل بس فقط، واجتمعنا وبحثنا ولم تكن ساعات ولا شيء. يعني لو أقول لك مثلا دلوقتي احنا مثلا منذ أن بدأنا الدرس الآن تقريبا كم واحد يقول مثلا 40 دقيقة، واحد يقول نصف ساعة، واحد ممكن يقول 50 45، يعني خمس دقائق عندنا 10 دقائق يقع فيهم التفاوت. لكن شربة عسل هذه تحسب، معناها ما تأخذ شيئا، دليل على الإحصاء الدقيق في هذا الباب. نعم.
نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاة ولم يذكر الزيادة بعدها. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما غبت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غبت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها حقا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
تلك امرأة كفته. نعم.
استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد.
وكأنما يعني عائشة سبحان الله مع كثرة غيره كأنما عائشة تنقل شيئا سبحان الله ليست هناك غيرة تمنع عائشة من رواية هذه الفضائل، بل هي التي تروي. شوف هذه الفضيلة ترويها عائشة والتي قبلها ترويها عائشة، يعني أكثر هذه الأحاديث إنما ترويها عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. نعم.
فقال اللهم هالة بنت خويلد فغلت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء السدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها.
الله أكبر، تقصد نفسه. نعم.
باب في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثنا خلف بن هشام وابو ربيع جميعا عن حماد بن زيد واللفظ لابي الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في طرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فاذا انت هي فاقول اياك هذا من عند الله يمضي. قال حدثنا ابن رمي قال حدثنا ابن ادريس حاء قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامة جميعا عن هشام بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابو كريم محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن النبي عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اذا كنت عني راضيه وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا.
طب ما وجه دخول هذا في فضائل عائشة؟ يعني ما وجه هذا في فضائل عائشة؟ أما إذا كنت عني راضية فإنك تقول كذا، إني لا أعلم إذا كنت عني راضية. اهتمام النبي، يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وكذا دليل على العناية بها رضي الله عنها. والحديث الأول فيه أيضا فضيلته ظاهرة أن الله عز وجل قد أرسل أراها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأن الله هو الذي اختارها له، لأن رؤيا الأنبياء حق وصدق. يقول النووي رحمه الله في معلقا على قوله على الحديث إني لا أعلم إن كنت أنا رضية، قال القاضي مغضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق لعدم انفكاكهن منها، لأنه قال أو كنت علي غضبا. طبعا الغضب من النبي هذه مشكلة، لكن الغضب من النبي كنبوة شيء، والغضب الواقع نتيجة غيرة نسائية شيء آخر. حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. هذه مسألة مالك يقول المرأة عموما يعني إذا قد تقذف زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، يعني ممكن تقول أنت كنت فيه متأخر كذا كذا كذا، كنت مع مين، أنت كنت مع امرأة ما أدري كذا يعني، أو مثلا ممكن يقوم على مصالح امرأة مثلا من الأرامل أو كذا فتقول له كذا مثلا، تتهمه غيرة. فيقول مالك وغير من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. قال واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تدري الغيرة أعلى الوادي من أسفله، ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله، ولولا ذلك لكان على عائشة من ذلك في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة. ولهذا قالت لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. قال القاضي واستدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى. واستدل بعضهم أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن قالت ما أهجره إلا إيه؟ إلا اسمك، أنت شيء واسمك شيء، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى، الاسم للمسمى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال القاضي وهذا كلامه بلا تحقيق عنده، من معنى المسألة لغة ولا نظرا، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجميع أهل اللغة أو مخالفين من المعتزلة، أن الاسم قد يقع أحيانا والمراد به التسمية حيث كان في خلق أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعل المخلوق بذلك بعباراته المخلوقة، وأما اسمه سبحانه وتعالى تسمى بنفسه فقديمة كما أن ذاته وصفاته قديمة، وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم عنها الاسم أنها غير الذات بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق المخلوق. هذا آخر كلام القاضي. نعم. عند أهل السنة أن الاسم للمسمى، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله عز وجل له وهي أزلية تسمى الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
عبد الإيه؟ أيوة ليست أزلية، ليست أزلية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما استفادها بعد ذلك. نعم، إنما أسماء الله عز وجل أزلية لا تنفك عنه. نعم. في باب يعني من استعادة الاسم غير مسمى عن في باب هذا يستقيم، بمعنى أن الذات شيء والاسم شيء، الاسم طارئ، إنما في ذات الرب سبحانه ليس الاسم طارئا صار بعد لم يكن، بل أسماءه سبحانه وتعالى أزلية لا يزال عز وجل مسمى بل لا تنفك عنه. نعم. ما هو تمام، ما هو دليل على أنه الذات غير، يعني أما أنت فعندي، وأما اسمك فأهجره، معناه أنه لو كان له لا ينفك عنه ما تستطيع هجره، فالاسم موجود، لكن هو هنا لما هجرت معناه أنه لم تسمه به. نعم، فدل هذا على الاسم غير.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني الصباحبي فكنا ينقضعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إليه. قال حدثناه أبو قريب.
طب وما وجه الفضيلة في هذا؟ كان النبي يسربهن إلي دليل أيضا عناية بها رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حان قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حان قال وحدثنا ابن أمية قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن
ففي جواز اتخاذ اللعبة من للبنت الصغيرة إذا كانت على هيئة بنت، لكن لا تكون مجسدة ومقسمة تقسيما واضحا تشبه الأصنام، إنما على صورة مثل ما كانت تفعل الناس في الزمن القديم، يتخذن العرائس من العهن والقماش وكذا ولا يعطينا تفصيل الخلقة، فتكون الصورة صورة بنت تستأنس بها الطفلة وتلعب بها. أما العرائس الموجودة الآن من عرائس متكاملات الصورة تتكلم تبكي تذهب تجيء وغير ذلك، فإن هذا من المضاهاة، وهذه أصنام لا يجوز صناعتها ولا بيعها ولا شراءها ولا إدخالها البيوت. هذه العرائس الموجودة الآن بل الصورة هذه لا يجوز إدخالها البيوت لأنها أصنام، هذه أصنام بل أشد من الأصنام. عرفت الأصنام بأنها صماء ما تتكلم ولا تتحرك، الآن لا تتكلم وتنطق وترد على الهاتف وتبكي وتسكتها، هذا طبعا مضاهاة عظيمة جدا. فلا يأتي واحد يقول يجوز استعمالها بناء على حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات في بيتها، لا، هذه صورة وهذه صورة، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أن الناس كانوا يتحرون بهذا بهداياهم يوم عائشة.
يقول النووي هنا تكلم، قال القاضي، يقول النووي قال القاضي في جواز اللعب بهن، قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنه لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وولدهن. قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتجزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب. قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقال الطائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور، هذا كلام القاضي. ونقول له منسوخ وله مخصوص، لا هو مخصوص ولا هو منسوخ، وإنما على صورة لا تدخل في التحريم أصلا. إذا كانت هذه اللعب على صورة لا تدخل في التحريم أصلا فلا بأس، أما إذا كانت على صورة تدخل في التحريم فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح بنمرقة معلقة، ما سمح بهذا. نعم نعم. كيف انتقد هذا الكلام؟ ما ادري ما احنا قرأنا هذا الكلام، قرأنا هذا الكلام. نعم قلنا اما بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فالاسم غير المسمى، صحيح هذا في كل المخلوقات ليس النبي فقط، ما لنا علاقه بالكلام هو، لكن في عموما في كل المخلوقات الاسم غير المسمى. أما بالنسبة لأسمائه سبحانه وتعالى فالاسم للمسمى، لأن أسماء الله عز وجل لا تنفك عنه، أزلية. أما أسماء المخلوقين هذه حديثة بعد أن لم تكن. نعم ثم هي ليست معبرة عن معاني، فقد يكون إنسان اسمه محمود وهو مذموم، أما أسماء الله عز وجل ليست كذلك، فأسماءه سبحانه وتعالى دالة على الكمال المطلق من كل وجه، وهي أعلام ومعان. لكن اخترع الجهمية مسألة الاسم غير المسمى، اخترعوها ليبينوا أن أسماء الله مخلوقة، فلهذا قالوا أسماء الله عز وجل غير المسمى، أسماؤه غير مسمى، يثبتون الذات فقط. أما المخلوق فالاسم غير المسمى من جهة ماذا؟ من جهة أن الاسم حادث المسمى، ولهذا الولد يولد ولا يسمى أصلا إلا بعد أيام، قد يسمى بعد أيام، فالمسمى شيء والاسم شيء، الاسم طارئ. ممكن الواحد يجي في وقت من الأوقات يغير اسمه، لو راح السجل يغير اسمه، هذا معنى يعني أن الاسم غير المسمى. استدلال بالحديث على مسألة قالت والله مهجور إلا اسمك، مهجور إلا اسمك، هذا صحيح في بابه، لكن لعله هو استدراكي على مسألة قياسه على أسماء الله عز وجل لما قال الاسم هو المسمى بالنسبة لأسماء، هو حتى تتركه في كلام. نعم يعني لو هنقف عند مع حرفيته، لكن هذا ليس باب المقصود هنا. نعم.
قال حدثنا أبو خريج قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخر.
وهذا الذي طلب منه النسوة العدل في ابنة ابي قحافة، وللنبي ما كان يظلم ولا يحمله الحب لعائشة على ان يظلم سائر نسائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعدل الناس، ولكن في تحري الهدايا فلقد كان الصحابة يتحرون الهدايا في يوم عائشة، فلما أرسلنا إلى النبي يقولنا له إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني أمر الصحابة أن يرسلوا الهدايا في أيامنا كما يتحرون الهدايا في يوم عائشة. نعم.
قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم المتعب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حارث قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه ومنتجع معي في مرطي فأذن له فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العبد في مجد أبي قحافة وأنا ساكتة.
تقول عائشة وأنا ساكتة، يعني الحوار بين فاطمة وبين النبي. نعم.
قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحبه؟ فقالت بلى. قال فأحب هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العجل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب.
الله أكبر.
وأبقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتلالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة.
شوف سبحان عجيب، والله يا أخواني عجيب، سبحان الله. شوف المرأة التي تسامع عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند رسول الله ماذا تتكلم عنها؟ سبحان الله عجيب. تترجم، يعني خير ترجمة لزينب بنت جحش ما كان على لسان عائشة. تقول ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة، كان عندها بس حدة كده وسكتت. قالت كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني عندها ثورة تندفع ولكنها تعود سريعا في اللحظة تعود. هذه ترجمة عظيمة لزينب رضي الله عنها، هذه التي تساميها. ولذا نحن نقول يا أخواني الغير شيء، هذا لا يعني لا تعصم منه امرأة لا بد أن يكون فيها الغيرة، هذا معروف، لكن الغيرة لا تحمل على الوقوع في المحرم ولا على تغيير الحقائق، فترى في ضرتها الصدق ثم تقول هي كاذبة، أو ترى في ضرتها الطاعة وتقول هي عاصية، أو ترى في ضرتها الاجتهاد في باب معين ويتقول بخلافه، لا هذا لا يجوز. وحتى الغيرة بين الأقران في أي مسألة من المسائل، حتى بين الطلبة الغيرة تحملك على المنافسة، تكون أنت أسبق منه في الحفظ، أنت أسبق منه عند الشيخ اللي استفاد من كذا، أنت أسبق. هذه الغيرة في هذا الحد محمودة، بالعكس تنتج العلم والهمة العالية. لكن أن تصل إلى أن تقع في معصية فتكره زوال النعمة عن أخيك، فإذا أجاد أخوك في باب تريد أن لو زال عنه ولو لم يصل إليك، هذا حسد. ولهذا الغيرة والحسد هذان بابان قريبان جدا، الفاصل بينهما فاصل يثير. فالإنسان يغار من أقرانه بمعنى أنه يريد أن يسبقهم وأن ينافسهم إلى هذه الفضائل، هذا لا بأس بها، كما كان بين أبي بكر وعمر، كان بين الصحابة هذه المنافسة موجودة، كما قال الحسن رحمه الله تعالى إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. يعني أنا مثلا أغار كيف يأتي هذا الشيخ قبلي مثلا، كيف يستفيد هذا من الشيخ أكثر من سفيد مثلا، كيف يحفظ هذا ولا أحفظ، فلان حفظ المستوى هذا في شهر وأنا ما حفظت إلا متنا أو متنين، لا أنا أريد أن أسبقه، كما كان قال عمر اليوم أسبق أبا بكر. فالمنافسة مثمرة في هذا الباب لا شك، المنافسة هذه مثمرة في هذا الباب. لكن أن ترتقي بعد ذلك لتكون حسدا وغيره، والله أنا أريد أن أفشل بين الشيخ وبين الطالب وبين هذا الطالب الذي ينافسني شيخ بالنسبة لأخ فلان يا شيخ ده بيع من كذا 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 شيخ بيفعل كذا 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 حتى الشيخ يأتي الطالب هذا كعادته مثلا يسأله أو شيء فلا يعطيه وجه لأن الشيخ غضبان عليه وهذا بسبب ماذا ما أوضع بين الشيخ وبين الطالب أو تتمنى مرض اليوم الحمد لله إياك عد أسبوع كده ولا حاجة كنا خلصت لا بالعكس ده إن جئت تترجم أنت أضر الناس به تقول صراحة أفضل الطلاب كذا كذا ما شاء الله فلان ما شاء الله تبارك الله عليه ما شاء الله كذا وكذا مثل ما كان يقول عمر أيضا في أبي بكر رضي الله عنه مثل ما كان يقول علي في أبي بكر وعمر مثل ما كانت تقول عائشة في خديجة وتقول في زينب بنت جحش إذن المنافسة يا إخواني شيء هذا أمر مشروع سارع سابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستيموا عليك لفعلوا زي الإخوة كده تلاقيهم مثلا تنافس القوي جدا جدا أنا أقوى ما رأيت من المنافسة ما هو بأقوى هي المنافسة الوحيدة تجدها في رمضان في الاعتكاف في الاعتكاف في وقت الاعتكاف تلاقي مثلا اللي يأكل مكانه ما رضاش يطلع فوق عشان المكان واللي مش عارف ينام مكانه وخير عشان المكان يعني العشر أيام تبع احنا هو في صلاة الفجر احنا كنا فين في الصف الأول واخد بالك بل يمكن مثلا ممكن الأخ يمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة ما يصليش الفجر وإن لا يرجعون ألا فين الصف الأول فين الصف الأول فين اللي كنت أنت بتنام أنت مش كنت من النائمين كنت من الأكلين الشاربين النائمين المقيمين في مكانك في الصف الأول في العشرة هو فقط المنافسة في العشر الأخير من رمضان وقد يحصل بقى إيه إغار صدور أخ ينافس أخ واخد بالك حصل مشكلة بينه أنا الأول لا أنت الأول لا أنا كذا لا أنا كذا لا أنا كذا يا ليت هذه المنافسة تكون دائما وفيما هو أعلى من ذلك مع ماذا؟ مع الحب مع تقدير المنافسة الشريفة في هذا الباب لكن الأمر قد ينجر إلى شيء من العصبية مرة إحنا في الحرم طبعا أنا نفست حوالي يعني مرة في صفر حوالي أسبوع كنت موجود مرة تانية كذا وبعدين الحقيقة قلت إيه الأمر هذا يعني سيغر إلى شيء في الصدر لأنه صعب الصف الأول في الحرم هذا لا تسلم يعني يصل يا إخواني إلى ما لا تتخيلونه يعني مثلا يبقى في الصف الأول ويضرب إبكاس يا شيخ يا إخواني كاس ده يبكس للثاني والله والثاني يبقى الصلاة قيمة وانكبر قلت بس انتظر طلع لي برا بس طلع لي برا يا رجل ده انت ورا الإمام طلع لي برا إيه ده حكم الصف الأول والثاني والثالث خليك في الصف الأخير ويسلم أخوك من لسانك ويدك طلع لي برا دول اللي بيصلوا ورا الإمام في الحرم صحيح واللي أجر هندي ب 150 ألف شهر ويحجز له سجادة واخد بالك ويبقى اللي جاي واحد جاي فين قبل الفجر بثلاث ساعات مش لاقي مكان ومفيش حد ده هندي قاعد بالسجادة ما يجي التاني بقى بعد الأذان ولا حاجة يجي وقف مكانه وخلاص جاي ما شاء الله مستريح بالسواك تمام التمام وانت بقى قاعد قبلها بثلاث ساعات عشان تحصل المكان هذا فإما انك انت بقى تاخد الصف الأول وتبقى مشغول جدا بالصف الأول مشغول جدا ما حدا ياخدك كوع كده ما حدا ياخدك مش عارف ايه وكذا او خلاص بقى يبقى الصف الثاني الصف الثاني فيش فيه منافسة الثاني بس فيش فيه منافسة لكن الأول لا الأول هذا يعني ده في منافسة لكن هذه المنافسة ليست منافسة تشعر منافسة بريئة منافسة فعلا انت تستحي ان تتقدم واحد ما اذا سبقك اذا سبقك اخوك ماذا تصنع بل بالعكس انت تقول ما شاء الله تبارك الله سبحان الله اجيب ساعتين الاقيه واقف اجيب كذا الاقيه واقف وهكذا لهذا ما كان يصلح معهم الا فعل رجل من الباديه هذا الرجل ما ادري كان منين من البيوت اللي تبقى عاليه جنب الحرم كده فكان الرجل ده رجل من الباديه من اللي هم بيربطوا الوسط يعني الرجل الباديه المحترق يعني رابط بتحزم كده فده بيقوم جاي كان ده الحمار الوحيد اللي شفته في المملكة طوال الفترة كلها هو حمار واحد بس اللي رأيته في بالك كان قابل توسعية الملك عبد الله من جلد دلوقتي فكان ده تلاقي رابط الحمار في عمود خارج الحرم وداخل ما فيش حاجة اسمها صف أول ولا حاجز ولا مش حاجة على الصف الأول واقف ولا أحد يستطيع أن يمنعه على طول فهو يربط حماره برا ويدخل على طول بيفكر إيه أيكم محمد لما أنخ بعيرة دخل أيكم محمد إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي نعم. فالمنافسة هذه الشريفة التي تنتج عمل وتثمر عمل وطاعة مع شدة المحبة لأخيك، بل الدعاء له أن يوفقه الله وأن يسدده، وأنت الربحان يا أخواني، لأن إذا دعوت لأخيك بظاهر الغيب وكل الله بك ملكا يقول ولك مثل. فلهذا كيف نجمع بين أن أنا أنافس أخي وفي نفس الوقت أنا أدعو له وأقدره وأترجم له؟ طبعا هذا باب للأسف الشديد، للأسف من أعظم الآفات إن لم تكن الآفة الأولى للأسف الشديد بين دعاة بين طلبة علم بين كذا، آفة الحسد، ولا أقول الغيرة ولا المنافسة الشريفة، لأن الغيرة والمنافسة الشريفة لا حيثيات في المنافسة والتسابق، لكن إن جاءت التراجم إن جاءت الأمور هذه فتجد سلامة الصدر. لكن الآن لا، أكتم عليه، ليته يموت، ليته لا يجلس، ليته كيت، ليته كذا، غلط. هذا حسد، الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا مذموم. كيف يكون الإنسان طالب علم وكذا؟ أولا لابد أن يعلم الطالب هذا أو الداعية هذا أن حسده لن يغير من قدر الله شيئا، لا هو الذي سيمنع شيئا عن أخيك ولا هو الذي سيأتي له بشيء، حاصل حاصل. فعلامة تموت كمدا، علامة تموت كمدا، أنت ميت ميت، لأنك لن تمنع فضله. هذا أمر يعني لا يمكن الحل بينك وبينه، إن كان هذا الداعي نشط، كان هذا الداعي عنده همة، كان هذا الداعي عنده نفع. طب أنت لو حسدت أنت وتجلس تموت، أنت كل يوم تموت، كل ما ترى يتألق في شيء تموت أنت، خطبة اليوم جميلة إن شاء الله، يبقى أنت هتموت، هتموت في خطبة ولا في درس ولا في صلاة ولا في فتوى ولا في كذا، يبقى أنت هتموت أنت كمدا. لكن لو أنا كنت سألت الله عز وجل ودعوت له بظاهر الغيب وسألت الله أن يطهر قلبك وكذا 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 وكذا، حصل لك انشراح صدر، وبالتالي إذا رأيت يتألق، خصوصا هذا تألق بيعود على ماذا؟ تألق هذا بيعود على الإسلام ويعود على السنة، يعود على المسلمين بخير. ألست أنت تريد أن يمنحك الله عز وجل العلم لكي تنفع المسلمين؟ أنت لن تكفي المسلمين أبدا، أنت قط لن تكفي المسلمين، أنت محتاج الأخ الكافر الشيخ الداعية، محتاج الشيخ بتاع كفر الشيخ، محتاج الشيخ بتاع المنصورة، محتاج الشيخ بتاع متغمر، محتاج الشيخ بتاع القاهرة، محتاج الشيخ اسكندرية، محتاج الشيخ كذا. لا يمكن أنت تصل إلى هذه الأماكن. فإذا أنت تحب، إن كنت فعلا صادقا في طلبك للعلم لله عز وجل، إذا تحب أن يكون هنا وهنا 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 وهنا، وبالتالي يحصل خير الحمد لله. لكن كونك أنت الوحيد هذا يدل على أنك لست داعيا إلى الله، لما أنت داعي إلى نفسك، داعي تريد أن تكون أنت الرجل الأول. فالحيثية الأولى في هذا الباب للأسف الشديد هي حيثية الحسد، ولا أقول منافسة، لا أقول منافسة شريفة، وإنما هو الحسد، الحسد الذي يحمل على ماذا؟ على كتمان الفضائل. ولهذا تجد الحسد مركز جدا على الفضيلة، ما يركزش على الأمور العادية، يركز على الفضيلة، يجي على الفضيلة بالضبط اللي هي محل تألق أخيه، ويحاول لا أقول يكتمها، هذا صنف من الناس، بل أن يجعلها عيبا، وده أقبح ما يكون من الحسد، أقبح ما يكون من حسد، أنه يقلب الفضيلة إلى عيب، بحيث ينظر الناس إلى الفضيلة على أنها عيب بسبب إغراء، بسبب تخييل هذا الرجل كفعل الصحرة لهم أن هذه إيه؟ أن هذا عيب وليس من الميزة في شيء. ولم يكن هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت المنافسة توجد المنافسة توجد بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم أنت لو تزوجت امرأة على امرأة أو أخ عدد تجد هذه المرأة تحاول ماذا؟ أن تقول مثلا ما شاء الله الزوجة الأخرى كيت وكيت وتثمن عليها مع وجود المنافسة؟ لا، هذه تحاول أن تقول تقلب فضائلها إلى يعني مؤاخذات عليها، هذا غلط، لا بين الطلبة ولا بين الزوجات ولا بين المشايخ، آفة موجودة يا أخواني، نسأل الله عز وجل السلامة. وليس هناك أفضل من سلامة الصدر، والإنسان يرزق بهذا رزقا عظيما. تخيل أنا الآن أما أريح نفسي وأدعو لي أخي بهذا، حصلت ما عند أخي، والله قد يفتح لي أبوابا من العلم والفضل مغلقة بسبب إخلاصي وتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى. أما قال الشافعي وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي، هو لازم أنا لصلي، أنا لصلي وأنا لها درس وأنا لأخطب. ما أجمل إذا كنت تصلي وراء أخ مثلا تجد صوت طيب يأخذ قلوب الناس، الحمد لله وجدت أخا يساعدني، أه؟ وجدت أخين، وجدت ثلاثة، الحمد لله. مش لازم أنت تصلي بالناس، أنت لوحدك لازم الناس تقول فلان صوته حلو بس. طيب ما تقول فلان وفلان وفلان وفلان، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، هذا يدرس وهذا يخطب وهذا يفتي وهذا كذا. الحمد لله تسعد لما تجد الأخ هذا أثر في الناس في مكان، وهذا الأخ أثر في الناس في مكان، وهذا الأخ. لكن لا تستطيع، لا تستطيع. بعض الناس أمس يقول لي ما شاء الله عندنا الأخ فلان من الطلبة ما شاء الله نفع الله به، تفرح لي لأنه أصلا هذا المكان قد لا يكون عندك وقت تنزله، فلما ينزلوا طالب، لما ينزلوا أحد الإخوة حصل نفع كبير. يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم حصل نفع بمصعب قبل أن يقدم المدينة، حصل نفع بمعاذ بن جبل وموسى في اليمن ولم ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ماذا؟ أم يحسدون الناس على ما توب الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بعض الناس قد لا يستجيب للحق، ليه؟ أصل فلان سبقني إليه، كأني أنا هسلك الطريق وفلان سبقني هيقولوا يعني أنا بقى لا لا لا، أنا أريد أن أبقى في طريق أصلا أنا رأس فيه، أنا اللي مأسس المسجد ده، أنا مش هسيب المسجد ده، أنا لن أترك هذا المسجد أصلا، لو رحت مش عارف إلى المكان الفلاني هبقى رقم اثنين، إنما أنا رقم واحد. رقم واحد هي دي المشكلة بقى، رقم واحد، رقم واحد بمعصية، رقم واحد بحقد وحسد، رقم واحد بترك سنة، رقم واحد بإصرار على بدعة، المهم إن أنا أبقى رقم واحد فقط. هذه العصبية، هذه العصبية، هذا مشكلة. في سقيفة بني سعيدة قال أبو بكر بيعوني، بعد ما تكلم أبو بكر رضي الله عنه أراد من الناس أن يبيعوا عمر، فما في مشكلة، المهم يحسم الأمر ويكون في نصابه، ويكون في نصابه. هذه آفة عظيمة، سبحان الله. شوف ماذا تقول عائشة: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وشد ابتذال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذا ترجمة قبل أن تدخل زينب على النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر له الآن موقفا عظيما من زينب حصل في حق عائشة. لكن كان عائشة تقول: وأنا إذ أذكر هذا الموقف، أترجم لكم، أترجم لزينب أولا من زينب، لا تظن بها شرا، إنما غيرة، غيرة نساء، لا تظن بها شرا. فزينب هي كيت وكيت وكيت وكيت. الله أكبر. نعم، شوف سبحان الله، يعني تجد هذا يا إخواني، شوفوا صراحة يعني قل أن تتكرر هذه الصور، قل 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 والله. صورة إنسان بيراها يعني يمكن بيقول بيستثني لأنه أكيد موجود إن شاء الله، لكن بعينه رأى والله ما رأى في العلماء الكبار. شوف بين ابن باز والألباني تجد الاحترام والثناء والمدح، سبحان الله، كأنهما ليس بقرينين. يعني الإنسان قد يتكلم، يعني ابن باز قد يتكلم في الألباني، الألباني قد يتكلم، لكن سبحان الله ابن باز يقول هذا من مجددي هذا الزمان، ويقول ويثنى عليه، واللجنة دائما كلها تثنى على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يثنى على الشيخ ابن باز، والعلماء الشيخ الفوزان والشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان يثنى على الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين يثني، سبحان الله. تجد بين هؤلاء من الود والمحبة والتقدير، والتقدير ودفاع كل منهما عن الآخر الشيء العظيم. لكن تجد سبحان الله إذا نزلت إلى المستوى الأقل تجد التنافس والحسد والغيرة إلى غير ذلك. نعم، إذا عند البر يقول أن من بكر وانتظر الصلاة،
أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر عنها ثم صلى في الصف الأول.
هذا في الأفضلية، لكن يعني يقول ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن من بكر إلى الصلاة، يقول ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن من بكر إلى الصلاة ولو صلى في غير الصف الأول هذا أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول. من حيث هذه نعم، لكن لا ينبغي لمن بكر إلى الصلاة أن يتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه حذر من هذا وقال لازال قوم يتأخرون، وإن كان هذا يتضمن التأخر في الوقت أيضا حتى يؤخرهم الله. لا ينبغي الإنسان إذا جاء مبكرا أن يتأخر، بل يتقدم إلى المكان المرغب فيه شرعا. فإن الإنسان مدعو لأمرين، الأمر الأول التبكير، الأمر الثاني الصف الأول. لكن من حيث التفضيل هذا أفضل، يأتيك واحد مثلا إذا قمت الصلاة وجاء متأخر يشق الصفوف ليقف الصف الأول، والثاني قد يكون مثلا صلى في الصف الثاني ويريد أن يتقدم، إذا بهذا يسبقه. لا، المتقدم في الوقت هذا أفضل، لكن لا ينبغي لمن تقدم في الوقت أن يبقى متأخرا، بل يتقدم إلى الصف الأول وينتظر في الصف الأول، يجعل انتظاره في الصف الأول. نعم، كما قال النبي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم، لكن غير الشيخ الألباني أحد. نعم، دخل أعطتنا إحنا أحرمان الناس عجيب. ده منتهى البحث فيها. ها؟ ما لا طرق أخرى. طب يا عندي من؟ عند أحمد فقط. تفرد بها أحمد. يعني حكم على الشيخ بالضاع لزيادة، والله ما بدل أنه خيارا منها، تخد أعطت من حمر ناس يعني ضعافها. طيب حاولوا كده تزودوا البحث فيها.
قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضها على الحالة التي بقرت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك يأرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشفها حين أنحيت عليها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قزاز قال عبد الله بن عثمان
يقول تقول وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه هل يأذى لي فيها. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله يكره أن أنتصر. يقول إنه معلقا على هذا، اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيره، بل لا يحل اعتقاد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه خائنة الأعين، وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينهى يعني فقط إيه؟ لم ترى غضبا في وجهه ولم ترى كراهة لأن تنتصر، هي فهمت ذلك، وهي التي كانت ترمق معالم وجهه بل والصحابة رضوان الله عليهم، لكن ليس فيه أن النبي أشار بعينه أو كذا. نعم، فقال إنها ابنة أبي بكر، الإشارة إلى كمال فهمها. يقول النووي وحسن نظرها. نعم، وفي هذا بيان أن مثل هذا يسامح فيه بين النسوة، فلا يقول مثلا النبي كيف أنتما تفعلن هذا بين يدي، ما في احترام، ما في أدب، ما في كذا. لا، لابد للرجل أن يقدر هذا الأمر وأن يعطي مساحة للغيرة وإلا أتعب نفسه، لأن إذا استطاع أن يمنع فلن يمنع لأن هذه طبيعة. طيب وإذا جلس بقى يعقد مجالس للحكم لن ينتهي، فمثل هذا يسامح، مثل ما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أتت امرأة له إناء من طعام فإذا بعشق كسرت الإناء. طبعا عندنا الوقت كسرت الإناء يعني مش محترمان يعني كذا كذا مثلا، ماذا فعل النبي؟ خلاص لا، جمع هذا وقال غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. فمثل هذه المسائل يسامح فيها بعض الإيه؟ الشيء، يسامح فيها بعض الشيء، لأن هذا أصلا مما تفرضه الغيرة. فمعرفة الطبيعة زي ما تعرف مثلا معرفة طبيعة صبي، يعني ماذا عسى، ما هو مشكلتنا زي مشكلتنا مثلا في تربية أولادنا، الواحد مثلا تلاقي مثلا أخ، يعني مرة أخي تصل علي الشيخ بالنسبة لتربية ابني، وأنا عندي ابني شيخ أعمل له إيه أسوي له، المهم الأخ حريص جدا جدا جدا. أنا فكرت مثلا ابنه ده في الثانوية العامة، ابن مثلا كذا، فبسأله ابنك يعني عنده كم سنة؟ قال لي سنتين ونص. قال سنتين ونص، أمال لما الواد يطلع مثلا بعد كمان 10 سنين هتعمل فيه إيه بقى؟ خد بالك، ده المشكلة إن إحنا بننظر الولد على إنه ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن عبد الوهاب، ابن باز، فعيب إن الولد يتحرك، عيب إن الولد مثلا كذا. يعني تلاقي مثلا بعض الإخوة يقول لك مثلا بس ابني كده أنا بعمل وكذا، بس الولد سبحان الله بتشوفه يلعب مع أخواته وبيجري وبيعمل، ده عجيب. أمال إيه؟ أمال الولد ما هو إلا ولد صبي، ما هو إلا صبي، لابد هذه أشياء في طبيعته موجودة، ومن الخطأ أن تكتمها أيضا فيه، لكن تترشدها تجعلها في باب حلال، في باب حلال، لكن لازم الولد يتحرك، لازم الولد يأخذ راحته، لازم الولد كذا، تتغافل عن هذه المسائل. يعني مكيب أنت مثلا في شقة أو في غرفتك مثلا، والأولاد مثلا بيلعبوا برا بتاع، ما تعملش بقى أنت الصوت وبتاع وتطلع اعمل سوي، لا، ادي مساحة. هذه كل واحد فينا مر بهذه المرحلة، وليس الصبي إلا يمر بمثل هذه المرحلة. في طاقة لابد أن إيه؟ أن تفرغ هذه الطاقة، لكن مع التوجيه ومع الترشيد فقط. لكن إحنا إشكالنا الولد يعني خلاص مثلا فعل معين قد يكون ترك مباح، ولا قد يكون مثلا في وقوع في مكروه ولا شيء، لا، تعظم المسألة جدا 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 حتى تشعر الولد من الصغر بكذا، مع أنه الولد ما كلف بعد، يعني الولد ما كلف بعد، لا، أعطي الولد فرصة مع الترشيد والتوجيه ليمارس طفولته حتى لا يكبت بعد هذا. ولهذا تيجي الولد بعد ذلك يدخل المدرسة، شوف بقى في السن السادسة، إذا بالولد مر بمرحلة طويلة. ولهذا يا إخواني اللي كان عند الصحابة كما قلنا تعميق معاني، تعميق معاني من جهة الصدق، عدم الكذب، من جهة محبة السلف، من جهة محبة الصحابة، من جهة محبة العلماء، محبة دروس العلم كذا، يعني معاني، احترام الوالدين، احترام الكبار، صلة أرحام، مسألة صدقة، تعطيه هو الذي يعطي الصدقة، يعني دي معاني. لكن مش معنى ذلك المعاني انك انت تحولها الى تكليف، تكليف حرام حلال كفر ايمان، لابد الوقت يأتي بذلك، وإلا تكون أشد العقوبة له وتحاسبه على ذلك. هذا غلط، هذا غلط. الولد يمل، الولد يمل. إذا كانت انت أخ دلوقتي ومع ذلك ممكن تلاقي الأخ مثلا ما عندوش ولا أي حاجة، خلاص بشكل والله مانيش مزاج من الدرس النهاردة، يعني عايز استريح شوية كده، وانت أخ وكذا، فما بالك بالولد الصغير، ما بالك بالولد الصغير، يعني انت نفسك قد تمل في طلبك، قد تمل في 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 في, في طاعتك. هتلاقي الاخ مثلا ممكن في الطلب في في, في, في صلاة الليل في رمضان تلاقي الاخ نايم ينام لغاية ما يجي الامام، هيركع يوم يركع، هو اخ تمام بيخطب عن منابر، تلاقي اخو مثلا بيخطب عن منابر، عايز انت بقى لأ ابنك يكون معاك في جنبك في الصلاة، عنده 10 سنين لك واقف، ما يعودش وما يعملش وما يسويش، ما تعطلوش مثلا فرصة أو بيلعب مع الأولاد، لا، أنت راعي المرحلة، فراعي زوجتك إذا كان عندك تعدد الغيرة، راعي ولدك بهذا السن، راعي أباك الكبير أيضا إذا بلغ 80 سنة أيضا عقليته بتعود إلى شبه عقلية الصغير، راعي ذلك. إذا عرفت طبيعة من أمامك عرفت كيف تتعامل معه. برضو طبيعة مثلا مدير، ممكن يكون أخ وفاضل جدا وشيخ قاعد، بس هو مثلا مدير مؤسسة، ما تدخلش عليه بقى انه ايه احنا يعني شيخ بقى ومتواضع وبتاع وكلام من ده عامل ايه وبتاع ورق. لا خلي بالك اخ وتمام وشيخ كل حاجة، بس خلي بالك راعي قدره معين، راعي قدره برضه. تجيش مثلا تعامل معه ايه تقوم تزيل، لا خلي بالك لان دي ممكن تعين الشيطان عليه. يعني ما تجيبش مثلا ابن مثلا صلاة الصبح اقول له يا عبد الرحمن شوف الاخ رضا يبقى يصحك شوه في اللغة العربية، اخونا رضا بقى اشرح لعبد الرحمن بقى ايه اخ رضا دي، ما ينفعش اقول له اخ رضا، واخد بالك؟ اقول له مثلا روح لاستاذك استاذ رضا يبقى اشرح له مثلا كذا كذا كذا، تقولش بقى ده استاذ رضا مثلا بيحضر الدروس بيجي يوم ويقطع اثنين ثلاثة، لا سيبك من الكلام ده، تقولش كده، لا لازم يبقى عارفه ايه يبقى لازم يحترم هذا، يبقى القدر هذا موجود، ما تعينش الشيطان على اخيك. انت بقى امام مسجد تجيش ابو زياد مثلا هنا خلاص تلغي بقى انت بقى اللي هنا بقى ابو زياد مش مشكله، لا ما ينفعش، لازم ابو زياد هنا مثلا الامام يبقى هو الامام، هو اللي يتصرف هو اللي يقول نعمل بلتكانه يبقى يعمل بلتكانه مش مشكله، يهدن المسجد يفحر فيه امام المسجد هو الحر صحيح هو اللي يتكلم، احنا بقى ايه تابع له، تابع نستأذنه، ممكن مثلا تظبط المكنه شويه، ممكن تعمل كده شويه. فلا خلي بالك يا اخوان انا بقول اشياء مهمه جدا لا تهملها، بارك الله فيك، لا تهملها لا تهملها. يعني مثلا ما تجيش مثلا اخ يبقى عندك ابنك صغير مثلا بتقول مثلا قول حتى الشيخ فلان، لا قول له عمك فلان، عمك الشيخ فلان، يعني راعي هذه الاشياء حتى لا يشعر الواحد ان هو مثل الصغير، حتى ولو كان الاخ متواضع فلا بد ان يحفظ نحفظ هذه المسائل بحيث انها ترفع. ففهم طبيعه من امامك مهمه جدا جدا، لا تحدد نوعيه التعامل معه، تحدد نوعيه التعامل، واخد بالك؟ ما ينفعش اقول مثلا يا علي، ما ينفعش اقول كده، لا الدكتور علي ولا الاخ علي، ليه بقى هم اصلهم من الصغر كده، ومن يوم ما يدخل كليه الطب يقول يا دكتور، ما بتقعد الطب دول اول ما يدخل من اول سنه اولى يبقى الدكتور على طول، ما تجيش بقى انت ايه تلغي الدكتور. في مبحث لبعض المشايخ في مساله الدكتور اصلا هو لفظه يعني محدثه او 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 كذا وفيها كلام، واخد بالك؟ لكن دي من باب اعراف، هذه من باب ايه؟ من باب اعراف، الا اذا كان مثلا المساله يعني صار بين اخوين من رفع التكلف بحيث ان هو لا يغضب، مثل ما تقول الأعرج يا أعرج والأعشى يا أعشى، وهو لا يغضب لأنها صارت مسألة لا يقع فيها الأمر هذا. لكن ولهذا تجد للأسف شيء عدم هذه الفوارق، تجد في بعض الأحيان لو حصل غضب لا خلي بالك أنت بتكلم مين، تحصل بقى كده تلاقي مثلا آخر لا أنت راعي فارق السن، راعي مش عارف إيه، راعي إن ظهرت أهي بقى، خلي بالك. فهي موجودة بقى بنسب، ماشي موجودة بنسب، لكن هذه النسب فيها جهاد على فكرة، فيها جهاد. يعني بعض الإخوة مثلا جه يسلم عليه أول أمس، فقعد رجل كبير هنا، هو جه مثلا يسلم، هو سلم عليه وماشي، فالرجل الكبير زي ما تقول إنه واجد، قال له تعالى أنت ما تسلمش عليا ليه؟ خد بالك؟ فأنت راح ديت، أنت جاي مثلا تسلم عليا، وفي مثلا عمك عبد الحميد جالس أو أحد، سلم عليه أيضا. خلي بالك لا تتركه، ليه؟ لأنه هيقول أنا أنت مش معبرني. دي يا إخوان حاجات أشياء راعتها الشريعة، وهذه أشياء مهمة جدا لتأليف النفوس والقلوب، وهذه أشياء ممكن عمك عبد الحميد ما يزعل أو ما يظهرش يكون زعلان، بس في نفسه يعني واخد بالك، دي أشياء في النفوس هتيجي وقت من الأوقات تجدها تظهر وتبرز، فلا بد من إنزال الناس المنازل. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، بينما الكبير يرحم الصغير ويراعيه، أيضا الصغير علي أن يوقر الكبير ويراعيه. لابد أعرف أنا قدر أستاذي هذا علي، أستاذي ولو هو صار بعد ذلك يتعلم أمامي، لكن أستاذي أستاذنا فلان أستاذنا علان مثلا عمي فلان والدي فلان. في بعض الناس ممكن يكون عمك مثلا عمك ورجل كبير وكان أستاذك، الناس تقول يا أستاذ فلان، وانت لو تقول يا أستاذ فلان مثلا عادي، لكن لو قلت له يا عمي فلان وأنت مثلا في مقام عالي ده مهم جدا، وانت رايح تسلم على عمك مثلا ممكن تكون انت مثلا بيت رجل ذو قدر وكل شيء، وهو لن يسمح لك بانك تقبل يده، لكن كونك حتى ايه تهم انك تقبل ايده دي، بس ده المراد وخلاص، هو مش هيسيبك تقبل ايده، بس تهم تقبل ايده ديت يا سلام، لان هو متوقع ان انت كمان ممكن تكون ايه بتتعالى، لكن لما تعمل كده دي بترضي ارضاء عظيم جدا. زي الاب، على شك ان كل واحد فينا اما ابنه بيدخل ويسلم عليه وبيقبل ايده غير اما بيسلم عليه عادي، بحيث ان انت ما اهو انت ما انتش ما انتش ما لا يعني انت لا تبعد بنفسك، لكن هي ترضي. انت انسان، انت بشر، انت لك طبيعه معينه. صحيح انك انت مامور ان ترشد بموجب الاسلام، لكن في بقيه اشياء لا تعارض الاسلام، لا تعارض الاسلام. لكن انزال الناس المنازل، النبي فجر الطاقات بمراعاه هذه الجوانب، فجر الطاقات بمراعاه هذه الجوانب، وحصلت الالفه بين الاخوه بمراعاه هذه الجوانب، فلا بد من مراعاتها. نعم نعم. قال في المحبة، هذا ضعيف، يعني أنهن اجتمعنا ليسألنه العدل في محبة القلب، هذا ضعيف. هذا أولا، ما الذي أطلعهن على ذلك؟ لو قلنا حتى بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء هذا لا يطاق، هذا شيء لا يطاق. لكن الصحيح في مسألة الهدايا. نعم.
قال حدثني محمد بن عبد الله بن قرداد قال عبد الله بن عثمان حدثني عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري، هذا الاسناد مثله في المعنى غير انه قال: فلما وقعت بها لما انشبها ان اثخنتها غلبة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: وجدت في كتابي عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفقد يقول: اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس لما قرئ عليه.
ليس معنى ذلك أنه مات في يومها الذي كانت القسمة حصلة فيه بينه وبين باقي الزوجات، يعني كل واحد ليلة، وإلا فالمعروف كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النساء في أن يمرض عند عائشة فأذن له فمرض عند عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن اليوم موافق أن يكون هو اليوم الأصلي له، يعني هذا من باب الموافقة، ولا النبي جلس بقي عندها أياما حتى توفي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصبط إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالوفيق.
ولا شك ان هذا من فضيله لعائشه رضي الله عنها ان يموت النبي بين سحرها ونحرها وفي بيتها، وكان اخر ما دخل جوف رسول الله ريق عائشه رضي الله عنها كما قالت. نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه حاء قال حدثنا ابن امي قال حدثنا ابي حاء قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد مثله قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عروه عن عائشه قالت: كنت اسمع انه لم يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه واخذته بحه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت رقيا وحينئذ. قال حدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سعد هذا الإنسان مثله.
يعني هنا فائدة في حديث عائشة: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قال: فسمعت النبي في مرض، دل هذا على أنه ما من نبي إلا خير. نعم، لأن هذا الذي سمعته تؤكده هنا ولم تخالفه.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قلت شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت إذا لا يختارون.
فهمت أنه يختار الرفيق الأعلى، اختار الموت. نعم.
وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري.
إذن هذا مرفوع إلى النبي، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم. قال عبد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى.
من باب البعير فقط، هكذا احتالت. نعم.
فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإبخر وتقول: يا رب صلت علي عقربا أو حية تلتقني.
الله، صعبة الغيرة، صعبة. شوف معرفة الطبيعة بقى، شوف يعني معرفة الطبيعة هذه مهمة جدا. نعم.
رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
يقول الحافظ النووي: قال القاضي قال المؤلف: هذا دليل على أن القسم ألا تركبين الليلة بعير وأركب بعيرك، على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت، ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة، وهذا الذي ادعاه ليس بلازم، فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت، وقت عماد القسم. قال أصحابنا: يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة، عماد القسم مثلا بالليل، فيكون هو غير عماد القسم مثلا النهار، فيقول أصحابنا: يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحو من الحاجات، ولو أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة، يعني حتى لو استدعى ذلك تقبيل أو كذا. وعمادة طبعا اللمس يعني باليد وليس الجماع. وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول، فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارا. ويجوز حتى ولو وصل إلى الجماع إذا كان على وجه العدل، بمعنى أنه إذا فعل مع هذه مثل الذي يفعل مع تلك، حتى ولو كانت لا تعلم هذه أو تلك، فلا يكون ظالما. ومثل أن يأتي إلى هذه فيتحدث عندها ساعة، وأيضا يجعل الأخرى أيضا ساعة في يوم آخر. المهم في النهاية يكون المجموع واحد صحيح في النهاية، إنما لأن هذه أمور تطرأ، ممكن يدخل عند هذه تحتاج مثلا شيء، أولادها عندها شيء، عندها موضوع فيحتاج، فلو ضبط المسألة بقى بالدقيقة والثانية وكذا 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 وكذا، هذا صعب 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 تحريه، صعب تحريه. إذا كان الناس يفرطون في الصلاة وفي الركعة الأولى وفي الثانية، ما بالك بهذا الأمر؟ لا بد يقع أشياء كذا، لكن الإنسان يعوض. وفي بحبوحة في غير وقت أو عماد القسم، لكن أيضا على الإنسان أن يعدل في هذا، حتى لو في غير وقت عماد القسم اللي هو الليل ينبغي أن يعدل في هذا، وفي نفس الوقت لا يضيق على نفسه، متى محتاج أن يجلس إلى هذه أو احتاج أن يجلس إلى تلك لا بأس، لكن أن يجعل للأخرى عوضا. وهذا أيضا فيه مسألة قد يحتاج إليها في مسألة الهواتف الآن، طرد الهواتف يعني ما عاد الدخول دلوقتي، يعني ما هو باللازم أن أنت تدخل عند زوجتك نهارا فتعطيها مثلا نصف ساعة والثانية ما تعطيها. الآن طرد مسألة الهواتف فتقوم مقام إيه؟ مقام الدخول. فهل الهواتف هذه المكالمات في الهاتف يلزم فيها العدل؟ بمعنى إن كلمت هذه خمس دقائق لابد أن تكلم هذه خمس دقائق أخرى، هل يدخل فيها هذا أم ماذا؟ أو الأمر يكون منوط بالحاجة كالنفقة على حسب الحاجة؟ فهنا إن قلنا أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر سهل عادي، حادث عائشة رضي الله عنها كل ليلة ولو حادث حفصة فالأمر واسع. طيب إذا قلنا إن القسم واجب أو حتى القسم ليس بواجب على النبي لكن كان النبي يقسم بالعدل، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاف في ذلك، فهل يكون هذا خارج القسمة كما قال البعض؟ طالما أنه خارج عبادة القسم وهو الليل وبالنسبة للمسافر وقت النزول فيكون الوقت الآخر خارجا عن هذا الأمر، فهل يكون الأمر فيه بحبوحة أن يكلم هذه أو تلك؟ الذي يظهر أن الأمر هذا يسير، أن الأمر هذا يسير، ولكن جعلوه على حسب الحاجة أولى وأحوط للإنسان. بمعنى أنه يكلم هذه، طيب إن كلمها فذكرت له موضوعا مثلا معينا احتاجني وأتكلم معه فيه، هذا الحاجة ما في إشكال. مثلا أكون عند هذه المرأة ما ليس عند الأخرى من موضوع فيكلمها، فإن جعل الحاجة يعني في ذلك لا بأس. أما مسألة مؤانسة أو ملاطفة أو شيء زائد لو أنه جعل ذلك بالتساوي هذا أحوط له، هذا كله ما لم يعلمها. أما إذا علمها بذلك قد يحصل في ذلك مضرة لا تسامح فيها المرأة. نعم، على كل ضابط هذا الباب يا أخواني، باب القسم اللي بابه مسائل واسعة، ضابطه شوف المسلمون على شروطه، بمعنى ما تجعلونه شرطا امضوا عليه. تخلي يومين ويومين، تخلي يوم يوم ويوم، تدخل على هذه بالنهار تدخل على هذه بالنهار، تجعل هذه على حسب. المهم في النهاية ما يكون حي من هذه على تلك، هذا في النهاية وخلاص، ليس فيه صورة معينة، على حسب ما يحصل إيه الاشتراط. وحتى ما لا تدخل فيه الاشتراط أنت من نفسك حاول أن تعدل إيه، حاول أن تعدل فيه. نعم، وأما أمور الميل القلبي هذه أمور لا تستطيع أن تضبطها، لأن الميل القلبي هذا يتبع حسن العشرة والإراحة وغير ذلك، هذه أمور لا يمكن إنسان، لا يمكن إثنان يكونان في قلبك بمنزلة واحدة، هذا مستحيل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المولى،
لكن وارد في خديجة أن جبريل أتى يقول إن الله يقرأ خديجة أقرأ خديجة من ربها السلام، ولا شك أن هذا أعلى، أن يكون السلام من الله أو أن يكون السلام من جبريل. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المولائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن محمد عن زكريا وبأن الإسناد مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله. قالت هو يرى ما لا أرى.
يقول حافظ نووي في فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها وفيه استحباب بعث السلام، فلان يسلم عليك ويجب على الرسول تبليغه، يجب على الرسول تبليغه، وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة، وأن الذي يبلغه السلام أو يبلغه السلام يرد عليه، أي عليه السلام، وجاء في رواية عليك وعليه السلام. قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور، كما إنه لو سلم هو نفسه مباشرة، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأ. وفي أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو عليكم السلام بالواو، فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل. وقال بعض أصحابنا لا يجزئه، وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة، ومعنى يقرأ عليك السلام أي يسلم عليك. نعم.
باب ذكر حديث أم زرع. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى ونظر بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعقدنا ألا يفتن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فينتقى ولا ثمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خضرة إني أخاف أن
يقول أدرى. يقول المراد بالغث المهزول، لحم جمل غث يعني مهزول، قولها على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه، فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رضيع، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، هكذا فسره الجمهور، يعني لحم جمل وهذا أقل من لحم الضأن، أيضا جمل غث مهزول كمان ما في نفع، ليس كالجمل الشاب، كذلك على رأس جبل كمان مع كل هذا وعلى رأس جبل وموب على جبل لا على الرأس رأس الجبل وهذا صعب المنال، وأيضا الجبل ليس سهلا بل وعر، يعني المرأة اختصرت مشقة زوجها وصعوبة زوجها وقلة نفعه في أقصر عبارة. نعم.
قالت الثانية زوجي لا أبث خضرة إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبدره.
نعم. قال هذا التفسير كله من حافظ نووي، فقوله لا أبث خضرة أي لا أنشره وأشيعه إني أخاف ألا أذره، في تأويل أحدهما لمسكيت وغيره أن الهاء عائدة على خبره، فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إسمامه لكثرته، والثاني أن الهاء عائدة على الزوج وتقول لا زائدة كما في قول تعالى منعك ألا تسجد، يعني والمعنى أن تسجد، ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذر زوجي أبث خبر إني أخاف ألا إيه ألا أذر يعني الزوج. وأما عجره وبجره إن أذكره أذكر عجره وبجره، فالمراد بها عيوبه. وقال الخطابي وغيره أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكمنة. نعم. قالوا أصل العجر أن تعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد، والبجر نحوها إلى نا في البطن خاصة وحدتها بجرة، ومنه ولهذا يقولون فلان أبجر من جهة البطن، ومنه قيل رجل أبجر إذا كان ناتئ السرة عظيمها. نعم.
قالت الثالثة زوج العشنق إن أنفق أطلق وإن أسكت أعلق.
وهو الطويل، ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع، فذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة، بس طويل على الفاضي وخلاص. زوجي العشان نق، بس رجل طويل، طب نفعه فين؟ ما في. إن أنطق أطلق، لو ذكرت عيوبه طلقني، وإن أسكت أعلق، يعني أصبح معلقة، لا أنا المتزوجة ولا أنا المطلقة. نعم.
قالت الرابعة: زوجي كليلي
كليلي
تهاما، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سلاما،
ولا مخافة ولا سلاما. قال هذا مدح بليغ. كليل تهامة، لا حر ولا قر، أو لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئام، في الضبطان يعني. قال هذا مدح بليغ، ومعناه ليس فيه أذى، بل هو راحة ولذاذة عيش. كليل تهامة لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه، ولا يسأمني ويمل صحبتي. الله أكبر. زوجك ليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأم. نعم، معتدل هادئ. نعم، لا هو البارد بحيث تشعر أنها لا تعيش مع رجل، ولا هو الحار الذي يشتد عليها شدة هي غلظة، لا هو الغليظ ولا هو أيضا البارد، يعني كلا الرجلين مذموم عند المرأة، واحد يقف على رأس المرأة في المطبخ ليه وكذا، فعلت وعملت وسوت، وهذه هنا ترابة، هنا كذا، هنا قشة، هنا لم تفعلي، يعني يقف هذه الأبواب، وهذا مما أيضا يملل المرأة. أو رجل بارد لا تستطيع أن تستشيره، ولا دخل بأولاده ولا دخل بالبيت، هو رجل موظف يدخل فيرفع يديه إلى أعلى فتأخذ ما في جيبيه، ثم تتفضل هي بالنفقة، هي التي تأتي بكذا، حتى ملابسه هي التي تأتي بها، البس هذه لا تلبس هذه تلك، ولا دخل له. طبعا هذا رجل لا تكره النساء أيضا، فهو كليل تهامة معتدل، هذا رجل معتدل. نعم.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهبا، وإن خرج أكبا، ولا يسأل عما رهبا.
نعم، يقول هذا أيضا مدح بليغ، فقولها فهب بفتح الفاء وكسر الهاء تصفو إذا دخل بيت بكثرة النوم والغفلة في منزلها عن تعاهد ما ذهب من متاع وما بقي، وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، ومعنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، وإذا خرج أتد بفتح الهمزة وكسر السين، ووصف له بالشجاعة، ومعنى إذا صار بين الناس أو خلط الحرب كان كالأسد، يقال أسد واستأسد. قال القاضي وقال ابن أبي ويس: معنى فهد إذا دخل بيت وثب عليه ثوب الفهد، فكانت تريد ضربها والمبادرة بجماعها، والصحيح المشهور التفسير الأول. حقيقة هذا في نظر، لأنه أيضا الزوج إذا دخل فنام، وما الفائدة؟ هذا أيضا غير محمود، يعني ما يقال هذا مدح بليغ. وإذا أوبت على التفسير الثاني أيضا، فكأنه يضربها، يثب عليها وثوب الفه، كان يضربها والمبادرة بجماعها، وهذا أيضا غير محمود. لكن والله أعلم، الفهد أيضا فيه نوع شجاعة، وإن كان يغلب عليه الوداعة، فهو أسد إذا خرج شجاع، لكن مع ذلك لا يكون في بيته على نفس أخلاقه في الخارج، شجاع أسد يقدم وكذا، ما في جانب الإقدام والقوة والافتراس إذا كان عنده في الخارج، لكن إذا دخل لا، إذا فهد وديع، لكن ليس إلى حد ينام الليل والنهار، ولا إلى حد آخر أيضا إيه، ولا إلى حد آخر وهو أنه يثب عليها وثوب الفهد، لكن كل ما عنده أنه لا يسأل عن معاهد، يعني ما يشغل باله، رجل وديع ما يشغل باله فين. فكرة أيام الزواج، أيام الزواج إحنا نربى بأن 25 سنة أيام الزواج إيه، فاكر ايام الزواج كان في شرابين كده في الدولاب هنا، شرابين، شرابين ايه؟ صحيح بعض الناس يا اخواني عافاكم الله ها، وممكن ياما قضايا الانسان بيسمع عنها او بترفع اليه، يعني يا ويل المراه لو تفاحه مثلا فزت في الثلاجه او ما انتبهت اليها في الدرج في الثلاجه ولا كذا، هذه ياتي تعالي تفاجئ المراه بالاب والام داخلين، يرضيكم هذا؟ المال والفلوس وانا بشأة النهار وهذه تطرق ومهمله، هذه مشاكل. لا، الانسان ما يحرص على هذا الامر، ما يحرص على هذا الامر. نعم، كذلك المال، يعني انت اعطيتها مثلا مالا الى السوق، متى تعالي بقى حاسبيني بالظبط، وبعدين بقى جنيه ونص، طب فين الجنيه ونص؟ لازم اعرف الجنيه ونص فين، لازم اعرف الجنيه ونص فين. لا لا تسال، انت اعطيتها خلاص، ما تسال ولا تتعاهد هذا الامر، ولا كن كريما، كن كريما في هذا الباب. نعم، حتى لو ادخرت شيئا من مصاريف البيت واتت بشيء لها او كذا، يعني الانسان اذا لم يكرم زوجه يكرم من؟ طيب يكرم من؟ اعتبر زوجك ضيفك، الضيف اذا دخل عليك كلفك بعض الشيء، اعتبر زوجتك كضيفك، بل ينبغي ان تكون اكرم، فخيركم خيركم لاهله. فالذي يظهر ان زوجي ان دخل فهد تحمل على جانب المدح الذي ليس فيه مذمة، اما النوم الكثير هذا فيه مذمة، واما الوثب عليك وتوب الفهد هذا فيه ايضا مذمة، لكن ليس على الاخلاق التي اذا خرج بها من التأسد وكذا، لكن اذا دخل فاذا به وديع. نعم. عجيب. ما
دي معلومه يعني اسمها، وهو لانه مش اشهد بيوطا ينام،
بس في افتراس. لا معروفه
هي اللي بتجيب له الاكل،
يعني لا
بتجيب له الاكل.
طب ماشي، هذا من هذه الجهه، لكن من جهه ان هو الاسد ملك الغابه من اجل هذه فقط، هذا امر خفي لا يؤثر على الحيوانات، لكن معروف الاسد في افتراسه.
الافتراس هو لا
ها كيف؟ كيف يعني لا يفترس؟ كيف؟ والأسد ما لزمته طيب؟ أمال كيف صار ملك الغابة؟ كيف؟ طيب شوفوا لنا حققوا هذه بقى. خلاص لا يحمل ايه؟ طيب ابحثوا لنا هذه المسألة. صحيح نريد لا بس هذا أمر خفي، يعني هذا أمر إيه خفي، مسألة كثرة الجماع أو كذا من الأسد، واخد بالك يعني ما هذا بعد خاص، هذا بعد خاص لا تعلق له بالغابة، يعني قد يكون هو أضعف من في الغابة من جهة السيطرة، لكن في هذا الجانب جانب قوي، مثل ما يكون عند بعض الرجال قد يكون عنده هذا الجانب قوي، لكن مع ذلك هو جبان، هو جبان في المواجهة. أما في الجماع قد يكون عنده قوة وطاقة، لأن هذه ترجع إلى قوة الشيء، أنت تقول أسد يأتي 250 مرة، هذا القوة فيه، هذا القوة فيه، لكن بها صار ملكا، ملك الغابة، هذه تحتاج إلى مراجعة، نستفيدها منكم إن شاء الله، هذه ابحثوها. حتى لو وضع عرفي، او لو وضع عرفي، بس وضع عرفي ما بني على ايه؟ ما بني على دليل، حتى صار حتى في العرب، يعني معروف انه يقول مثلا فلان اسد كذا، معناها في الاقدام والشجاعه، يعني صار معروف لا يضرب بحيوان في الشجاعه مثلا الا بالاسد. نعم نعم. طيب يحمل قطيع بموجب رئاسة ومنزلة ولا بموجب قوة؟ طيب ما يبقى رجعنا إلى القوة. طيب يبقى إذن هو رجع للقوة يعني. لا ما دي أدوار، ما هو دايما المسؤول ما بيبشرش يعني، ما فيش رئيس بيحارب هو بنفسه، وحاكم بيحارب بنفسه، وملك بيحارب بنفسه، معروف بجنوده يرسل جنوده، وهذا لقوته وسيطرته. أين صحيح؟ نعم.
قالت الثالثة
لحظة لحظة ها؟ الأسد. طيب ما هو يبقى إذا ده قوة، يبقى ده توظيف، يبقى هذا يعني توزيع أدوار. يعني اللبؤة هي تقوم بالاصطياد، لكن هو كبيرة هو اللي بيأتي بها. طب هذا كله رجع، كلها صفات شجاعة وقوة وإقدام، لكن كون بقى توزيع الأدوار، ما هو معروف الملك دوره كمباشر هذا دور قليل، لكن كآمر وحامي وحارس ومفكر ومدير هذا وضر الأكبر. نعم.
قالت الثالثة
زي مدير المدرسة، أقل الناس أدوارا كاحتكاك، لا بيشرح ولا بيعطي كذا ولا بيسأل، لكن العمل كله في يدي. نعم. المهم يا عم حمد بقى مش عايزين نبلغ هنا. المهم يعني الأسد أسد زي عم عبد الحميد كده، أسد ما شاء الله.
قالت الثالثة زوجي إن أكل لك وإن شرب اشتبت، وإن الضبع التف ولا يولد الكف ليعلم البث.
نعم. قال العلماء ألف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى ليبقى منه شيئا. إذا أكل لف، لف على كل الإيه؟ أخذ كله. والاشتفاف إذا شرب اشتف، في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء، مأخوذ من الشفافة بضم الشين، وهي ما بقي في الإناء من الشرب. تعرف طبعا الواحد بيكون بيشرب الماء ما يكون كتير ما بيطلعش الصوت، في النهاية بقى إيه؟ يطلع الصوت. آخر بقى حاجة يخرج الصوت. فهو إذا شرب اشتف، يعني وصل إلى آخر الشراب. وإن ضجع التف. قال طيب هذا الذم له أرادت، وإن اضجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته، يعني يأكل ويشرب وينام، ولا يولج الكفة ليعلم البث. قوله لا يولج الكف ليعلم البث، قال أبو عبيد حسبه كان بجسده عيب، أو ده كنت به، لأن البث إيه؟ أحسبه كان بجسده عيب، أو ده كانت به، لأن البث الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقال هروي قال ابن الأعرابي هذا ذم له، أرادت وإن ضجع ورقد التف في ثيابي في ناحية ولم يضجعني ليعلم عند محبته. قال ولا بث هناك إلا محبته والدنو من زوجها. وقال آخرون أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالحي. قال ابن أنباري رد ابن قصيب على عبيدة تأويله لهذا الحرف، وقال كيف تمدح بهذا وقد ذمته في صدر الكلام. قال ابن الأنباري ولا رد على أبي عبيد، ولا رد على أبي عبيد الآن إيه؟ ولا رد على عبيد، لأن النسوة تعقدنا أن يكتبنا شيء من أخبار أزواجهن، فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفتها، ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرتها، ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما. وإلى قول ابن عرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي وغيره واختاره القاضي عياض. نعم. الذي يظهر إنه زوج إن أكل لف وإذا شرب وإن شرب اشتف هذا مدح، هذا ذم له في طعامه وشرابه، همه الأكل، وإن ضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، هذا ذم له أيضا أنه بعد ذلك ينام، لأن هذه عادة من يأكل ويشرب الكثير، ينام ولا يلتفت إليها ولا يولجي الكف ليعلم البس، أي لا يؤنسني ولا يمد يده ويلاطفني ليعلم ما عندي. نعم، فهمه بطنه. نعم.
قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا صداقا، كل داء إلا الهداء، شجك أو فلك أو جمع كل لك.
قال هكذا وقع في هذه الرواية، غايا ياء بالغاية المعجمة أو غاية أو عيا ياء بالمهملة، وفي أكثر روايات بالمعجمة، وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا الصواب المهملة، وهو الذي لا يلقح، وقيل هو العنين الذي تعيه مباضعة النساء ويعجز عنها، وقال القاضي وغيره غايا ياء بالمعجمة صحيح، وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، وكل ما أضل شخص كما جاء في قارئ القرآن كأنهما غمامتان، سورة البقرة والعمران، أو غيايتان. وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى سلك، أو أنه وصفته بثقة للروح، أو أنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره، أو يكون غياياء من الغي وهو الإنهماك في الشر، أو من الغي الذي المهم في النهاية هذا كل وصف ذم، فمعناه أو طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا، وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه، وقيل هو العي الأحمق، وقولها شجك كل داء له داء، يا الله كل داء له داء، فإحنا أي داء تسمع عنه فيه، شجك أو فلك، شجك أي جرحك في الرأس، فالشجاج جراح رأس، والجراح فيه وفي الجسد، وقالوا أو فلك، الفل الكسر والضرب، ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما أو جمع كل لك، وقيل المراد بالفل هنا الخصومة، وقالوا كل داء له داء أي جمع عدواء الناس مجتمع فيه. سبحان الله، لو قالت هذا فقط لكفى، لو قالت زوجي كل داء له داء لكفى، الله يعينها، هذه سبحان الله ده ابتلاء، ابتلاء يا اخوانا، سبحان الله، حسن العشرة، صدق النبي لهذا، ركز النبي على هذا جدا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني المعاشرة ليست يوما، ما هو بسفر يا اخوان، الإنسان يسافر مع واحد أسبوع أو بتحمله خلاص، أو مثلا شهر أو إلى آخره، لكن يصل الأمر إلى معاشرة، وبعض النساء مو بكل امرأة تملك أن تقول طلقني، ولا كل رجل أيضا يملك اليوم أن يقول أطلق امرأتي، لأنه الآن مطالب بماذا؟ مطالب بمتين ألف ما أدري قائمة، ومطالب بكذا ومطالب بكذا، ولسه يتزوج مرة ثانية، أو يكون والد المرأة يعني ذا شكيمة، أو ما يدري ماذا يصنع، ابتلاء ابتلاء. ولهذا فعلا كما قال النبي: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، إذا الإنسان وفق لامرأة صالحة ووفقت المرأة لزوج صالح يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، ولا بد يا أخواني من الصبر، لازم الإنسان يصبر على الزوجة والزوجة تصبر على الزوج، لا يفرق مؤمن مؤمنة كرمها خلقا رضي منها آخر، والمرأة أيضا تعتبر أن زوجها هذا كما قال النبي: جنتك ونارك، فكل داء له دواء، والله الواحد يستشعر غم هذه المرأة، سبحان الله، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يا الله. نعم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، وجاء في رواية ضراب للنساء، هذه صفة لا تستحب في الرجل، وإذا علمتها لا تنصح امرأة بالزواج من رجل معروف بضراب للنساء. نعم، خير الأمور شوف كليل تهامة، فلا يكون الإنسان أسدا في بيت يضرب كما تقول هنا شجك أو فلك، ولا يكون أيضا رجلا خاملا لا رأي له ولا قدر له. نعم.
قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب.
نعم، الزرنب نوع من الطيب معروف، قيل أراد الطيب ريح جسده، وقيل طيب ثيابه في الناس، وقيل لين خلقه وحسن عشرته، والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق، براءة، هذه المرأة براءة، زوجي الريح ريحه زرنب ريحه طيبة، وهذا طبعا يمدح في الرجال وده مهم جدا أيضا يا إخواني. والنساء كان إنسان في بيته فلابد أن يراعي هذا، لابد أن يراعي أن يعتني برائحته، رائحة فمه، رائحة بدنه، رائحة ثيابه. هذه الرائحة مهمة، المرأة قد تشم من زوجها رائحة كريهة وتستحي أن تقول له ذلك، أو إن قالت لا يلتفت، بعض الناس مهما تقول له لا يلتفت. والاهتمام بالروائح هذا أمر مهم جدا، أمر مهم، لأن الإنسان بطبيعته يأنس إلى الروائح الطيبة. ولهذا قال النبي حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. إذا كان الإنسان يبتلى بعرق أو كذا رائحته كريهة فإنه يشتري شيئا يزيل هذا، أو يصنع شيئا يزيل هذه الروائح، كذلك يكون عنده من الطيب ويمس الطيب فهذا شيء طيب. وكذلك الزوجة، كذلك الزوجة، ويعتني الإنسان برائحة فمه، برائحة بدنه. نعم. قالت التاسعة.
قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاب، طويل النجاب، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي.
سبحان الله، كأن حروف اللغة استقامت لها مع الأوصاف، يعني رفيع العماد، طويل النجاب، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، كلها بالإيه؟ بالأليفات، يعني توافقت حروف اللغة مع المعاني. تقول، يقول هكذا هو في النسخ النادي بالياء، وهو الفصيح في العربية من النادي، لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع من الناد، لأن طبعا ما في داعي الحذف هنا إلا الموافقة، إنما قريب البيت من النادي. لكن لو كان مثلا على فاعل فتحذف ويعوض عنها بالتنوين، نعم، جاء ناد. نعم. قال العلماء معنى رفيع العماد وصفوب الشرف وثناء الذكر، وأصل العماد عماد البيت، وجمعوه عمد، وهي العيدان التي تعمد أو تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه، وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وكذا بيوت الأجواد. وقوله طول النجاد بكسر النون تصريف بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. قوله عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز فيكثر وقوده فيكثر رماده، وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان. والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويقودونها على التلال ومشارف الأرض ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان. وقولها قريب البيت من الناد، قال أهل اللغة دادي والناد والندى والمنتدى مجلس القوم، وصفته بالكرم والسؤدد. نعم. إذن الثامنة والتاسعة بخلاف السابعة والسادسة، فالسادسة والخامسة تذمان، والثامنة والتاسعة، السادسة والسابعة تذمان، والثامنة والتاسعة تمدحا. العاشرة.
قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
كرم، جود. نعم، هذا أيضا العاشرة مدحت. نعم.
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو ذر، فما أبو ذر، أناس من حلي أذني، وبلأ من شحم عضدي، وبزحني.
هذه رئيستهن. نعم، وهي أفضل من أثنت على زوجها. نعم.
وبجحني فبجحت إلي نفسي.
قال بجحني، ومعناه فرحني ففرحت. وقال ابن أنباري وعظمني فعظمت عند فعظمت عند نفسي. يقال فلان يتبجح بكذا، أي يتعظم ويفتخر، يعني هو أعطاها قدرا عظيما فاعتزت بذلك القدر ورأت ذلك القدر لنفسها، فهو كريم ما يبخل عنها. أناس من حلي أذني، يعني أعطاني وحلاني بالحلي الكثير. نعم، فيتتحرك لكثرتها. وملأ من شحم عضدي، أي ملأ بدني شحما ولم ترد اختصاص العضدين، لكن إذا سمنته سمن غيرهما. دليل نعم، دليل نعم وكرم وجود، فأنا عندي من كل النعيم. أما الذهب فلا تسأل. وأما ومعنى ملأ من شحم عضدي ليس معناها صارت سمينة سمنة عظيمة، وإنما المعنى أنها ليست نحيفة لقلة الطعام والشراب ولا كذا ولا نحيلة، وإنما أنا قد سمنت من كثرة ما يعطيني من الخير ولا يبخل علي. ثم من جهة النفسية، لأن الإنسان قد يطعم ويعطي ولكن لا يراعي جانبا نفسيا، وهذا مذموم أيضا. بعض الناس يأتي إلى بيتي بكل صنوف الطعام والشراب ولكن ما عنده مؤانسة، لكن قالت هنا وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي عظمني، فاستشعرت بتلك العظمة في نفسي. نعم. وجدني
في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأصيق.
يعني كان أهلي أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، فصاروا الآن، صارت الآن في أصحاب الخيل والإبل. نعم.
ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح.
نعم، هذا شأن العزيزة، هذا شأن العزيزة، لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني. ومعنى تصبح أنا من الصبح ويا بعد الصباح، أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام. وقول فتقنح هو بالنون بعد القاف، فكذا في جميع نسخ بالنون. يقول قال القاضي لم نروي في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون. المهم والمعنى أروي حتى أدع الشراب من شدة الريج. نعم. فهي إذن قد جمعت لها أوصاف العز، فمن الحلي أخذت، ومن الأكل والشرب وكذا لا تسأل، ومن مراعاة الجانب النفسي فقد عظمها وعرف قدرها. والمرأة تسعد إذا عرف الزوج قدرها ما احتقرها وقلل دورها، فإن بعض الرجال متخصص في كتمان الفضائل، فقد تتعب المرأة ومع ذلك لا يلقي لها بالا، تقوم المرأة على أولادي وعلى بيتي وعلى تدبير أمري وكذا وكذا، ولها جهود طيبة في البيت، ومع ذلك لا يلتفت إليها ويقول ما تصنعين شيئا، هذا يقتل المرأة قتلا. أما هذه لا، عظمها. ثم نشلني من بيئة كانت متوسطة إلى بيئة راقية، فعنده أقول فلا أقبح، أقول ما شئت ولا يرد عليه قولي، فهي عندها حرية في هذا. وأرقد فأتصبح، وهذا شأن من لا يتعبها زوجها نومة الصباح، كل ينام بالليل، ما الفارق بين المرأة المعززة وكذا والمستريحة وبين غيرها؟ المرأة المعززة هذه تنام بعد الصبح، تقوم الساعة 9، تقوم الساعة 10. ليه؟ لأنه ما عندها، إما ما عندها شيء يستحق العمل، أو عندها ما يكفيها من في الخدمة، أو زوجها زوج طيب يعني الخلق ما يدفع ولا كذا إلى غير ذلك. ولهذا كانت النساء في الزمن الماضي تنتهي المرأة من أعمال، كثرة أعمال البيوت، يعني كان المرأة إخواني مثلا تقوم بإعداد البيت ونظافة البيت، ولو عندها بهائم حلب البهائم وغير كل هذا، كانت تعتبر عمل ثانوي بعد الفجر تنتهي منه مع الساعة مثلا عند الشروق أو بعد الشروق بقليل، لأنها ستستأنف دورا آخر من الذهاب إلى الحاقل ومن مراعاة كذا وتعود ليلة، يعني كان الله في عونها. ولو كانت المرأة صاحبة عز ما كانت تفعل ذلك. نعم.
فما أم أبي زرع
دي بقى الوحيدة اللي انتقلت إلى وصف البيت من الأم وكذا والأولاد، إنما كل اقتصر على الزوج. نعم.
عكومها رداح وبيتها فساح.
عكومها رداح، قال عبيد وغير العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، وحدة عكم بكسر العين، ورداح أي عظام كبيرة، ومنه قيل المرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال، فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف بها فكيف وصف بها العكوم؟ والجمع الذي يجوز وصف المفرد قال القاضي جوابه أنه أرد كل عكم منها رداح، أي يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب. نعم. وبيتها فتاح أي واسع، آنيتها كثيرة بيتها واسع، هذا أيضا إشارة إلى الكرم والجود. نعم.
بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طول أبيها وطول أمها وملء كسائها وملء جارتها.
ابن الأول، ابن أبي زرع،
ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مصدره كمثل شطبة ويشبعه زراع جفرة.
نعم، مضجعه كمثل شطبة، المثل بفتح الميم وسين مهملة وتجد اللام، وشطبة بشين معجمة ثم طاء كذا مهملة ساكنة ثم موحدة ثم هاء، وهي ما شطبة من جريد النخل، أي شقة وهي السعفة، لأن الجريد تشقق منها قضبان رقاق، مراده أنه مهف هف خفيف اللحم كالشطبة، يعني الشقة والسعفة، وما يمدح به الرجل. والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول، أي ماسل من قشره. وقال ابن الأعرابي غيره أرادت بقولك مسل شطبة أي أنه كالسيف سل من غمد، يعني ليس كثير اللحم وكذا. وهذا أيضا عادة إيه دائما، قد يكون بعض المطرفين أبناؤها كذا، لأن الولد غالبا المطرف ما يلجأ إلى كثرة الطعام من الصغر هكذا، قد لا يلجأ إلى كثرة الطعام ويكون أكلته ضعيفة، فلهذا يكون على هذا الوصف. ولهذا قالت ويشبعه ذراع الجفرة، وهي الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، وهي بلغت 4 أشهر وفصرت عن أمها، والذكر جفر لأنه جفر جنبا أي عظما. قال القاضي قال أبو عبيد وغيره الجفرة من أولاد المعز. طيب، والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح به، ولما كان قليل الأكل كان خفيف اللحم. نعم.
بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طول أبيها وطول أمها ومن كفائها وغير جارتها.
نعم، أي أنها مطيعة للأب والأم، ومع ذلك هي جميلة، أي ممتلئة الجسم سمينته ملء كسائها. نعم. وغيض جارتها أي الضرة، يعني قرناتها، لأن الضرة هي الصن للشيء، ومنه سميت المرأة الثانية، المرأة إذا كانت امرأتان هذه ضرة بالنسبة لهذه وهذه ضرة بالنسبة لهذه، وليست الثانية فقط. نعم، فكل ما له نظير يقال ضرة، فالدنيا والآخرة، فالآخرة ضرة الدنيا لأنها مقابلة الدنيا. نعم.
جارية أبي زرع، كما جارية أبي زرع لا تبص حديثنا تفتيتا ولا تنقص نيرتنا تنقيتا،
أي لا تشيع، لا تشيع الحديث. نعم.
ولا تملأ بيتنا تعشيشا،
أي لا تترك الكناسة. سبحان الله، حتى الجارية، يبقى الأم والجارية والابن والبنت والزوج. نعم.
قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها
والأوطاب تمخض، الوطب هو الوطاب وسقية اللبن التي يمخض فيها. نعم.
فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها.
هذه أستاذة أوصاف، سبحان الله، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قال أبو عبيد معناه أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قال القاضي قال بعضهم المراد برمانتين هنا ثدياها، ومعناه أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين. قال القاضي هذا أرجح، لسيما وقد روي من تحت صدرها ومن تحت درعها، ولأن العادة لم تجد برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال. نعم، فطلقني ونكحها. المفترض إذن أن تذمه وأن تكتم كل ما طلبك، صح؟ يعني لما رأى هذه المرأة مع ولدان وأعجب بجمالها قالت فطلقني ونكحها، المفترض أنها تذم، لكن مع ذلك انظر كيف مدحت وراعت العشرة، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا وأخذ خطية. تقول رجلا ثريا ركب شريا، أما الأول فبالسين المهملة عن المشهور، وحكى القاضي عن ابن السكيت أنه حكى فيه المهملة والمعجمة، وأما الثاني فبالشين. فالأول من سيدا شريفا، سيدا شريفا، تقول رجلا ثريا أي سيدا شريفا، وقيل سخيا، والثاني هو الفرس الذي يستشري في سيره، ركب شريا، نعم، وأن يمضي بلا فتور ولا انكسار. طيب، وأخذ خطية فتح الخاء وكسرها، والفتح عشر، ولم يذكر أكثر غيره ممن حكى الكسر والفتح المداري في كتاب الاشتقاق. قالوا والخطي الرمح منسوب إلى الخطي، قرية من سيف البحر أي ساحلة عند عمان والبحرين، قال بالفتح قيل لها الخط لأنها على ساحل البحر. طيب، وأراح علي نعما ثريا أي أتى بها إلى مراحها أو مراحها بضم الميم، هو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم، واحتمل المراد هنا بعضها وهي الإبل، ودعا القاضي عياض أن أكثر أهل اللغة على أن النعم مختص بالإبل. والثري الكثير من المال، يعني عنده ثروة وعنده مال، وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقرة والغنم والعبيد، وقالها زوجا أي اثنين، يعني إذا زوج كريم أيضا. وقال كلي أم ذرع وميري أهلك، يعني أعطي وأكرمي أهلك، لم يقتصر فقط كرمه عليها فقط. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. مع ذلك، مع إيه؟ مع ماذا قال لها؟ شوف، تقول وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، قال كلي أم ذرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. أبو ذر، قالت عائشة قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي ذرع لأمي ذرع. قال العلماء هو تطيب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها، ومعناه أنا لك كأبي ذرع، وكان زائدة أو للدوام كقوله تعالى وكان الله غفور رحيما، أو كان فيما مضى وهو باق كذلك والله أعلم، أو يقال كنت لك كأبي ذرع لأم ذرع، أي فيما هو بين أبي ذرع وأم ذرع، وإلا فأنا أعظم من أبي ذرع وميل إلى الأرض من أبي ذرع لك، فمن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن على تصور أم ذرع، على تصورها، أرأيت ماذا قالت أم ذرع وكيف وصفت أبا ذرع وحياة أبي ذرع؟ أنا لك خير من أبي ذرع لأم ذرع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خير من البشر جميعا، نعم، ولا يقاس. قال العلماء في حديث أم ذرع هذا فوائد، من استحباب حسن معاشرة الأهل وجواز الأخبار عن الإخبار عن أم الخالية، وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأن النبي قال عائشة كنت لك كأبي ذرع لأم ذرع، ومن جملة أفعال أبي ذرع أنه طلق امرأته أم ذرع، ومع ذلك ما عد هذا طلاقا. ولم يقع على النبي طلاق بتشبيهه لكانه لم ينوي الطلاق. قال المنذري قال بعضهم في أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة غيبة لكونهم لكونهن بقى ولكون الأزواج لا يعرفون لا يعرفون بأعينهم لكونهم عيد على الأزواج لا يعرفون بأعينهم. وطالما أن الواحد لا يعرف بعينه فلا بأس. أما أقول مثلا في أخ كذا في أخت كذا في رجل كذا وتذكره بسوء هذا ليس غيبة. ليه؟ لأنه ليس ذكرا لمعين بعين يلحق أذى ويلحق ما يكره. وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعين أو جماعة بعينين. قال المزري وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. والقصاصة مش موجودة على عهده. لكن على كل الحكم صحيح أيضا. لو أنا مثلا أقول يا أخواني في أخ كيت وكيت وكيت وأذكر مثلا ما يؤخذ عليه من باب التحذير وتنبيه الإخوة أو تعليم الإخوة في شخص هذا الرجل ولا يعرف هذا الرجل فحينئذ لا تكون غيبة. وأما هذه القضية فإنما حكت عائشة عن نسخة المجهولات غائبات. لكن لو وصفت أو لو وصفت اليوم المرأة زوجها بما يكرهه إذا كان طبعا معروفا وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة. فإن كان مجهولا لا يعرف على البحث فهذا الأحرج فيه عند بعضهم كما قدمنا. فهذا لا حرج لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا. ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق. قال المزري وفيما قاله هذا قال الاحتمال قال القاضي عياض صدق المذكور فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغ الحديث عنه لم يكن غيبة لأنه لا يتأذى إلا بتعيين إلا إذا كان على وجه الفتوى كما استفتت هند النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أبي سفيان. قال وقد قال إبراهيم لا يكون غيبة ما لم يسمي صاحبه باسمه. المهم هذا معروف مشهور أن الغيبة هو أن تذكر أخاك بما يكره إذا عرف فلا ينبغي أن يذكر بما يكره إلا إذا كان فيه مصلحة شرعية كفتوى أو قاضي يأخذ لك حقك من أخيك فتقول أخي فلان فعل كيت وكيت وكيت هذا لا بأس به. فهذا الحديث حديث أيضا عظيم واستفاد منه فوائد لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على هذا لما قال كنت لك كأبي زرع لمزرع. دل هذا على أن الإنسان يؤخذ من هذا أن الإنسان ينبغي أن يحسن العشرة لزوجته وأن يتلطف معها. يا ترى أنت أي واحد من هؤلاء؟ كل واحد يمكث امرأته. لكن هل المرأة أيضا هنا توجد تلك المرأة التي تصف الوصف الدقيق بلا حيف ولا ظلم؟ لأن أيضا كما نقول قد يوجد من الأزواج من لا يحسن عشرة فكذلك الزوجات فقد أيضا لا تلتفت إلى فضل زوجها كما قال النبي لو أحسنت لإحدانا الدارة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط. وقد تكتم فضائله وتكتم كذا بل عند أدنى غضب تقلب حسناتي إلى سيئات تقلب الحسنات إلى سيئات وتقول ما فعل وما سوى وكذا وكذا وتذكر له السيئة الوحيدة وتطلب جميع المحاسن. فهن وصفنا الوصف الدقيق الوصف الدقيق. وخير من يصف الزوج إن كان منصفا الزوجة وخير من يصف الزوجة إن كان منصفا الزوج. ليه يا أخواني؟ لأن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع عليه أحد. قد تكون المرأة إذا خرجت أو أمام زميلتها وكذا أو مع الناس رقيقة الطباع وكذا وكذا لكن مع زوجها إذا خلت به رأيت فيها ما رأيت من سوء خلق وسوء معاشرة لكنها تحسن تصوير نفسها إذا خرج. كذلك الزوج قد يكون أيضا إذا خرج يظهر بصورة معينة ولكن في بيته لا يتجمل. فخير من يصف المرأة زوجها وخير من يصف الزوج امرأته لكن إذا كان كل منهما على الإنصاف والديانة. ولسنا في حاجة إلى أن تذكر امرأة في زوجها عيبا ولا زوج في امرأته عيبا، لكن تذكر يذكر الرجل في امرأته كل فضيلة وتذكر المرأة في زوجها كل فضيلة، وليس الإنسان محتاج إلى هذا إلا في أضيق الحدود إذا احتاج إلى موضع قضاء في نزاع فيقتصر الأمر على مورد النزاع فقط. فلو أن الإنسان سيطلق امرأته لأمر معين فلا ينبغي أن يتعدى إلى غيره حتى يبقى الأمر مستورا، وهذا من حسن العشرة أيضا. بعدما ذكر رحمة الله عليه ما يتعلق بفضائل خديجة وفضائل عائشة، ذكر فضائل فاطمة رضي الله عنها لأنها التي تدخل ثالثة في المنافسة مع خديجة وعائشة في هذه الأمة. طيب هات فضائل فاطمة بس، يلا نأخذها.
باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها.
يقول إنه بفتح الباء لا يجوز غيره ويقطعة اللحم كذلك المضى بضم الميم. نعم.
قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم المدني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قال حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة البؤري أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. ويل الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي زهر على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محترم فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لتجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي زهر وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لترضب ببناتك وهذا علي ناكح ندبة أبي زهر. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضرة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لتجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. قال وحدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا واكم يعني ابن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا منصور
طيب قال الحافظ النووي قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، يعني كان النبي حيا، وهذا بخلاف غيره. قالوا وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل علي بقول لست أحرم حلالا، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. الثانية خوف الفتنة عليه بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر وليلة تكسر ثانية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. الحقيقة يعني كل هذا يعني سبحان الله، حتى جواب ابن حجر يعني ما يرضي ما في نفس الواحد من هذا، يعني وجه أن ذلك لما يكون بعلم الله، أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل تحت سقف واحد، أن يكون هذا مما أعلمه الوحي فبين هذا على وجه الخبر، هذا ما كان يحتاج أنه يغضب صلى الله عليه وسلم ويبين هذا، لكن الحقيقة ما تميل إليه النفس، ما تميل لنفس، لأن هذا قد يكون مدخل الطاعن. يقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك لجميع النساء ولا يراعى هذا في النساء، وإنما راعى ذلك في بنت فاطمة فإنما خصها بهذه الخصيصة دون غيرها من النساء، قد يتطاول البعض من هذا الجانب الذي تطمئن إليه النفس وتنشرح إليه الصدر في هذا. يعني لو كان قد قال به علماء الحقيقة أن هذا أمر من الأمور العادية كما أسلفنا من قبل، أن الإنسان ليس من باب التحريم ولا من باب التحليل ولا من باب الجواز وغيره أن يمتنع عن شيء أو أن يأمر به ببعض الأشياء أو ينهى عن بعض الأشياء، من المكافأة، من الكفاءة في النكاح. يا أخي أنت أخ فاضل على العين وعلى الرأس، وابنتي أنا أعرف ما يصلحها، لن أزوجها لك، أنا سأزوجها للأخ الآخر، وأنا أغضب إن تزوجت مثلا بهذا الأخ. لماذا؟ لست أحرم حلالا ولست أحرم حلالا، لكن أعرف طبيعة بنتي، أنا أعلم طبيعة بنتي وأعرف ما عندها وكذا وكذا، لا تصلح لهذا تصلح لغيره، لا أتزوج من هذا البيت، هذا البيت البنت طيبة كل شيء، لكن سمعة هذا البيت ليست لائقة، أو لا أحب أن يكون هذا أصهار ولا أبنائي، يعني أبنائي وأولاد ابني، فأختار له البيت الشريف الذي له معدن معين خاص، أحب أن يكون هؤلاء أصهاري ورفقائي. من هذا الباب أراد ألا يقال تحت علي من فلانة بنت أبي جهل، من فلانة بنت رسول الله، حتى في الاجتماع في الذكر ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له اجتماع في الذكر بينه وبين أبي جهل. من هذا الباب، من هذا الباب، من هذا الباب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باب كمالي لا غضاضة فيه على أحد، وبالتالي لا يختص النبي بهذا ولا تختص فاطمة بهذا، بل هو عام. أنت أخي فاضل ولن أزوجك ابنتي، أنت تزوجت ابنتي وأردت أن تتزوج امرأة أخرى، فأقول لك لا تتزوج هذه المرأة، والمعنى إذا أردت أن تتزوج بغيرها فلا بأس. ليه؟ لأنني لا أريد أن تجتمع مع ابنتي تلك المرأة، هناك عداوة بيني وبين أهلها مثلا، هذا ليس من الشرف، أن هذه ليست من الشرف أن تدخل بيتك لتجتمع مع ابنتي، فهذا تحقير لابنتي، ولا يقال ما ذنب البنت وما ذنب كذا، لا يقال. فإن مسألة الكفاءة مسألة مطلوبة ولو كانت استحبابا لا وجوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا في الذكر ألا يقال هذه بنت رسول الله وهذه بنت أبي جهل تحت علي امرأتان، بنت محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل. هذا قد يستقبح جمعه في اللفظ وإن لم يكن للبنت ذنب في ذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ألفاظ كثيرة قد تقال على وجه الكمال. أما أن يقال بأن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، قد يقال وما الذي يؤذي فاطمة؟ التعدي ليس بإذاء ولا شيء، ولو هذا إذاء فطري لا يراعى، والأمر الثاني خوف الفتنة عليه بسبب غيره، ثم هذا أيضا موجود في النساء الأخريات. فالذي يطمئن إليه نفس أن هذا له نظائر في الشريعة كثيرة جدا، أن الإنسان قد يعرض عن الأمر الجائز إلى انتظار ما هو الأفضل، إلى انتظار ما هو الأفضل، كما قلنا اختيار بعض الإخوة كزوج لابنتك مثلا. ممكن امرأة يريد زوجها أن يعدد، لا ترفض، لكن ترفض التعدد من فلانة بالذات إلا دي، لا لا تأتي بهذه، وقد يقول أقاربها إلا هذه، إلا هذه. لما تتزوج امرأة أخرى ما عندنا مانع. يعني لسه أمس مرفوع لي أمر، يعني بعض الناس يريد أن يعدد أو كذا، فقالوا لا إلا هذه، يتزوج امرأة محترمة، امرأة لها سمعة، لكن يتزوج هذه لا إلا هذه، مع أنه لو تزوجها زواج منها جائز. فهذه اعتبارات ليست من باب حرام وحلال، ولا من باب منع ما أباح الله سبحانه وتعالى وكذا، ولكن من باب آخر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن التعدد في ذاته إذا لفاطمة فمنع عليا، وبالتالي أثنى على مصاهرة العاص بن الربيع أو كذا؟ ما أظن هذا من هذا الوجه. ولهذا يقول النووي رحمة الله عليه ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس وأبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها، والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة، ومشتق من صهرت الشيء وصهرته إذا قربته، والمصهرة مقربة من الجانب والمتباعدين. نعم. قال فحدثني فصدقني وعدني فأوفى لي وكذا. ما علاقة هذا بعلي رضي الله عنه؟ هل علي كان قد وعده بذلك؟ علي لو وعده بذلك ما أخلف، ما أخلف، لكنه يعني المراد أنه ما أذاني، وهذا مما يؤذيني. يؤذيني خلاصته، يؤذيني أن يقال عند علي بنت رسول الله، بنت رسول الله وبنت أبي جهل. هذا الذي يؤذي النبي، أن يذكر أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر لي ولا أزيد من ذلك. ليس مطلق التعدد، وليس مطلق جمع علي مع فاطمة امرأة أخرى، ليس هذا. نعم نعم. لا، وقد يقال هذا، ما قد يقول القائل الكلام هذا أن هذا من باب الغيرة، تفهمني يعني من باب الغيرة، ليس مع بنت أبي جهل. نعم. هي ما هو من أجل ماذا؟ ما هو من أجل ماذا؟ فقد يقال هذا من أجل الغيرة، لكن الصحيح أن هذا عندنا من أجل هذا الأمر، أنها بنت أبي جهل وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن كعب عن أبيه عن عروة عن عائشة
الحاج. الشراح يعني ما ذكروا شيء أكثر من هذا، ما في أحد أطال في هذا الباب. نعم. إنه كذلك ابن حجر تقريبا نفس سفاح وكلام ابن حجر. نعم. شوف كده أحد من الشراح ذكر في غير هذا.
أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارت فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهلي فضحكت. قال حدثنا أبو كامل الجفاري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أبزتها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالكرام ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف وأنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت الذي رأيت. قال حدثنا أبو بكر
وهذا هو الأقرب في ضحكها أنها ضحكت لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. أما الرواية الأخرى التي فيها أنها لما أخبرها بأنها أول أهلي لحقا به فضحكت أن هذا ليس هو الظاهر في ضحكها رضي الله عنها، إنما هذه رواية مجملة. أما الرواية المفصلة أن بكاءها على وفاته صلى الله عليه وسلم ومعه أنها أول أهلي لحقا به، أما ضحكها فعلى البشرى العظيمة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي أنها سيدة نساء العالمين. نعم، من هنا دخلت فاطمة لتكون المرأة الثالثة في المنافسة مع عائشة ومع خديجة أمها رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي فأجلتها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سارها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأفشي سر رسول الله
لأفشي
ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف وأنا لك فبكيت لذلك.
نعم، يبقى البكاء على الأمرين جميعا. نعم.
ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك.
نعم رضي الله عنها. فصرح نبيه أنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. وكما قلنا يجمع بين فضائل فاطمة وعائشة وخديجة على أن الفضائل من أوجه. فخديجة رضي عنها أفضل نساء الأمة من وجه، وعائشة أفضل نساء الأمة من وجه، وفاطمة أفضل نساء الأمة من وجه، ولهذا يذكر فضل كل واحدة. أما الوصول إلى أن هذه المرأة أفضل النساء من كل وجه بإطلاق، هذا صعب في الترجيح بين فضائل الثلاثة رضي الله عنهن. لكن كثير من الناس ما يعرف أن فاطمة تدخل في هذا الفضل وفي تلك المنافسة. وابن حجر رحمة الله عليه ذكر هذا الخلاف طويلا، بل لعله رجح أن الأقرب هو تفضيل فاطمة رضي الله عنها. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند فضائل أم سلمة. نعم، ابن القيم له كلام في ابنة أبي جهل. طب كويس، طب أعطي الميكروفون. هذا في كتاب ايه؟ في كتاب روضة المحبين. نعم.
لما عثم على نكاح ابنة ابي جهل وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قيل من الغيره التي يحبها الله ورسوله، وقد اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بانها بضعه منه، وانه يدريك ما اتاها ويريبه ما ارادك، ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البته، فان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن ان تجتمع مع بنت عدو الله عند رجل، فإن هذا في غاية منافرة، في غاية منافرة، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفه الذي حدثه وصدقه ووعده ووفى له دليل على أن عليا كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عطفا وحالا ألا يريب فاطمة ولا يؤذيها بل يمسكها بالمعروف، وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق بنتي ويتزوج ابنة أبي جهل. والشرط العرف الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده، فلم تكن غيرته لمجرد خرجة الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة الدين. وقد أشار إلى هذا
بقوله:
إني
أخاف
أن
تفتن
في دينها، والله
أعلم. نعم، هذا صحيح، يعني هذا اللي تطمئن إليه نفس. أما التأويلات الأخرى لا تخلو من مطعن لمن أراد أن يطعن، يعني هذا الذي تطمئن إليه النفس. نعم. أي نعم، قال إيه؟ طيب،
قال: يدل على ان الاسم في المخلوقين غير المسمى، ولو كان المسمى وجب اسمه لاجرته بعين. ويدل على ذلك ان من قال اكلت اسم العسل واسم الخبز فانه لا يفهم انه اكل الخبز والعسل، وكذلك اذا قال لقيت اسم زيد لا يفهم منه انه لقي زيدا. ويبين ذلك ما نشاهده من تبديل اسماء المملوكين وتبديل كل الاحرار، ولا تتبدل الأشخاص مع ذلك، وإنما يصح عند تحقيق النظر أن يكون الاسم هو المسمى في الله تعالى وحده لا فيما سواه من المخلوقين، لمباينته تعالى في أسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاته. فيقيل: فإن كان الاسم غير المسمى في المخلوقين فيلزم كذلك في الله تعالى. قيل: هذا غير لازم، لأن طرق العلم بالشيء إنما يؤخذ من جهة الاستدلال عليه بمثله وشبهه أو من حكم ضده، وعلمنا يقينا أن الله تعالى لا شبه له بقوله ليس كمثله شيء وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، فثبت بذلك أنه لا ضد له، لأن حكم الضد إنما يعلم من حكم ضده. فلما لم يكن لله شبه ولا ضد يستدل على اسمه إذا كان غير المسمى لم يجز لنا أن نقول بذلك في الله تعالى، لإجماع أهل السنة على أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين من قبل أن الشيئين لا يشتبهان باتفاق أسمائهما، وإنما يشتبهان بأنفسهما. ولما كانت نفس الباري تعالى سبحانه غير مشبهة لشيء من العالم كانت كذلك صفاته وأسماؤه. ألا ترى وصف الباري تعالى بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجد تشابها بينهما، وإن كان قد اتفق في حقيقة الوجود، وهذا قول مجاهد وسيأتي في كتاب الرد على الجهمية بيان ذلك بالإضافة.
وأوقع من هذا وأقوى أننا نقول بأن كيف يقع الشبه بين أسماء المخلوقين وبين أسماء الخالق. أسماء الخالق هذه أزلية له سبحانه وتعالى لم تنفك عنه، لما اسم مخلوق كان بعد أن لم يكن وقد يزول، فهو ليس بأزلي، ولهذا كما قلنا يولد الواحد ولا اسم له ثم بعد ذلك يسمى، بعد ذلك يسمى، وقد يسمى بالاسم ثم يغيره بعد ذلك. إنما أسماء الله عز وجل ليست كذلك، ليست كذلك. نعم. لا لا، لكن قد يقال هذا ترتيب يعني زمني، خديجة هي كانت الأول ثم تزوج النبي عائشة، وهذه فاطمة ابنته. هذا سائل يقول هل يجوز لمن ليس له أولاد أن يفضل بعض أولاد إخوانه من تركته لكونهم أكثر ودا له من غيره من أولاد إخوانه؟ وهل يلزم إذن باقي الورثة من الإخوة والأخوات مثل ما إذا أراد تفضيل بعض أولاده على بعض فيلزم الإذن، وليلزم الإذن باقي الورثة؟ نعم، العلة ليست أنه يفضل بعض الأولاد على بعض فقط، العلة هي أن يفضل بعض الورثة على بعض. ليه؟ لأنهم يشتركون في هذه الحقوق على وجه بينه الشارع. إذا أردت أن تعطي أحدا منهم قدرا زائدا فإنك قد حفت واعتديت على حق الآخرين، فلا بد من الاستئذان. نعم، فليس العلة في الأولاد فقط، إنما هذا في كل من يرثك، وبالتالي يتعدى الأمر إلى أولاد الإخوة أو أولاد الإخوة إذا كانوا هم الذين سيرثونك. يقول بعض الحزبين في اللجنة أحدهم ذو لحية جلس على المصحف ليغش منه، فأخرجه المراقب الحليق وقال له أنا أمليك منه، لكن حرام تجلس عليه. جلس على المصحف يعني إزاي؟ جلس جلوس حسي يعني؟ جلس يعني على المصحف مخبيه يعني حطه تحته عشان يغش منه، قاعد على المصحف عشان ما طلعه يغش منه. فالمراقب بيقول له تعالى وأنا أمليك منه يعني. ها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا جائز؟ أنا أخشى أن يضعوا كمان كما كانوا الطلاب يضعوا البراشيم زمان، يضعوا الواحد في عند الحزام منطقة الحزام ولا كذا، فأنا أخشى أنه يضع ويأتي يقطع أوراقه. والآخر أراد الغش فلم يسمحوا له فقال هذا حق مكتسب، هذا حق مكتسب لي، ومزق ورقة الإجابة. حق مكتسب، من الذي أعطاه؟ من الذي أعطاه هذا الحق؟ الغش هذا حق مكتسب، من الذي أعطاه؟ كل مجال يدخل فيه هؤلاء سبحان الله يشوهون الصورة، كل مجال.
كان أحدهم جالس يشرحنا إن ممكن تفتح عليه أن تغش كل السؤال، العدو أسد هذا يقول له كلمة فقط، هذا ليس غش.
تفتح عليه؟
يعني تقول له كلمة واحدة فقط.
باب التعاون على البر والتقوى؟
نعم.
يعني هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ طب وما الفرق إنك تفتح عليه أو تعطيه أكثر من هذا؟ طب لو زود على فتح الكلمة، يقول في ضميات أحد الإخوة من طلابكم أنكر عليهم من أول يوم إلى آخر يوم، وهم يعدون أتوبيست يذهبوا إلى امتحان في مصر ورفضوا كتابة اسمه معهم، فسألهم بعض الناس فقال أصل فكر مدخلي ومتشدد ولا يسمح لنا بالغش، كمان أدخلوا النهي على الغش في المداخل. كويس والله، هذه حسنات تأتي الشيخ رضي إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.